ضيافة ملهم العساوي اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم وهذا اللقاء الخاص. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا من الزلل، أمين أمين يا رب العالمين. حلقة اليوم مشاهدينا الكرام حلقة طال الانتظار لها، ولمشايخنا ولضيوفنا في هذه الحلقة كتير. أكيد لما احنا شفنا المنظر وشفنا البرومو وشفنا الإعلان عن التنويه لهذه الحلقة، كثير من الرسائل أتت، كثير من التلفونات أتت إلينا، كثير من الأمور التي أتت إلينا عبر البريد من أجل أن نتكلم باستفاضة في هذا الموضوع. ولكن في كتير علقوا على ما تم الإعلان عنه من الشبهات والردود، شبهة الخروج عن الحكام والمظاهرات، شبهة مشروعية الأحزاب، شبهة دخول مجلس الشعب والمجالس النيابية، شبهة تطاول الأقزام على الأعلام، شبهات حول المنهج السلفي من ثلاث جهات، النصارى والفتنة الطائفية، المرأة وحقوقها، الإكراه على الطاعة، الإكراه على الطاعة وتشمل الأفلام، السياحة، السينما، السجائر، اللحية، الحجاب، النقاب. كتير من الناس قالوا طب انتوا متخيلين ان انتوا هتتكلموا في الخمس محاور مهمة وخمس عناصر مهمة في لقاء واحد؟ احنا بنقول اسأل الله تبارك وتعالى ان يبارك في الوقت، وان يبارك في ضيوفنا وفي مشايخنا، امين امين يا رب العالمين، وان يبارك في حضراتكم، وان يحفظنا من الزلل، امين يا رب العالمين. حتى لا اطيل مشاهدينا الكرام، لان كل دقيقة في الحلقة احنا محتاجينها، محتاجين نسمع فيها دليل، محتاجين نسمع فيها رأي من القرآن ومن السنة ومن الإجماع ومن العلماء. هنتكلم في أمور عديدة بإذن الله، وفي انتظار رسائلكم ومشاركتكم معنا عبر شريط الرسائل القصيرة على شاشة قناة الرحمة. هنتكلم في محاور عديدة إن شاء الله، أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق. ولكن في البداية مشاهدينا الكرام، يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا في، هنبدأ من اليمين، فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد جلال، أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا،
سعداء بحضرتك.
أهلا وسهلا بك.
أيضا يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور شهاب الدين أبو زهو، أهلا وسهلا. بارك الله فيك.
وفيك بارك.
أهلا وسهلا. أيضا يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا فضيلة الأستاذ الشيخ علاء سعيد، أهلا بحضرتك.
أهلا وسهلا.
منور الشيخ علاء.
الله يكرمك.
أيضا يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا فضيلة الأستاذ الشيخ مسعد أنور، أهلا بحضرتك.
أهلا وسهلا.
منور الشيخ مسعد.
الله يبارك فيك.
ربنا يكرم حضرتك. حبدأ مع فضيلة الشيخ أحمد جلال، وأتكلم مع حضرتك مسألة شبهة الخروج عن الحكام والمظاهرات، سنتكلم فيها، ولكن لن يكون العنصر الرئيسي في البداية معنا. إحنا هنبدأ مع ما نحياه الآن في مصر، نبدأ مع ما نعيشه الآن في مصر. إيه اللي بنعيشه الآن؟ المجالس النيابية ومجلس الشعب. إحنا في المرحلة الأولى للانتخابات، المرحلة الأولى اللي تمت أمس واليومين اللي فاتوا الاثنين والثلاث، والنتيجة سيتم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي غدا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات. يبقى إحنا معانا مجلس الشعب، يبقى إذن لابد أن إحنا نتكلم في مجلس الشعب. ولكن البداية لمجلس الشعب إيه؟ اللي هي الأحزاب. لابد ان احنا نتكلم عن الاحزاب اللي هي مقدمه لمرشحي مجلس الشعب ومجلس الشورى. هبدا مع شبهه مشروعيه الاحزاب مع فضيله الشيخ احمد جلال، والسؤال في البدايه راي علماء الدين في تكوين الاحزاب السياسيه.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. لازم بدايه ابدا بمقدمه مهمه جدا، الا وهي ان احكام الدين ثابته،
نعم،
ولكن الفتوى قد تتغير من وقت لاخر. هضرب مثال بحيث نوضح للناس علشان اللبس اللي حصل الايام دي. معظم الناس بتقولوا انتوا كنتوا زمان بتقولوا حرام احزاب، دلوقتي بتقولوا احزاب وبتدعوا لها. فلابد ان احنا نكون وزنين المساله شويه. الحكم الشرعي ثابت، اما الفتوى فانها تتغير من وقت لاخر. يعني مثال، لو خدنا مساله فقهيه، حكم تقبيل الرجل لامرأته وهو صائم، أو هي صائمة في رمضان مثلا، نقول الحكم جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وهو صائم. ولكن قد تتغير الفتوى باختلاف الأشخاص أو باختلاف الأحوال أو باختلاف الأزمنة أو باختلاف الأمكنة أو اختلاف الأشخاص. فلقد ثبت عند أبي داود وعند الطبراني من حديث ابن عباس وحديث عبد الله بن عمرو أن شابا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أو أقبل وأنا صائم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ومنعه النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءه شيخ وقال يا رسول الله أقبل وأنا صائم؟ فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم وأباح له الأمر. فالصحابة هنا شايفين إن مسألة واحدة، ولكن الإجابة على المسألة اختلفت.
نعم.
فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله جاءك الشاب فمنعت، وجاءك الشيخ فأذنت له؟ فقال النبي إن الشيخ يملك نفسه. ده بقى الفارق عندنا بين الحكم وبين الفتوى.
نعم.
إذن الحكم ثابت، وأما الفتوى فقد تتغير من وقت لآخر. إذن ده يدفعنا إن احنا نقول إن المسألة الأحزاب والحكم على الأحزاب كفتوى قد تتغير من وقت لآخر، ممكن نقول بالحرمة في بعض الأوقات، وقد يكون في بعض الأوقات نقول بالجواز. طيب نرجع بعد هذه المقدمة إلى التأصيل الشرعي لمسألة الأحزاب.
أي.
مسألة الأحزاب علمان المعاصرين تكلموا فيها في بثلاث أقوال، طرفين ووسط.
تمام.
الطرف الأول اللي نظر لمسألة الأحزاب أنها محرمة مطلقا، وقال أدلته على هذه المسألة أن الأحزاب أثر من أثار الاستعمار وليس أصلا من دين الله سبحانه وتعالى، وقائم على أسس غير الأسس أو تنافي هذه الأسس، الأسس التي جاءت في شريعة الله سبحانه وتعالى.
نعم.
الأمر الثاني قالوا إن هذه الأحزاب يعني نقول إيه،
تفرق
لا تجمع أبدا، بل أصل فيها تفرق قلمة الأمة ولا تجمع.
أي.
وذكروا معظم الآيات والأحاديث التي جاءت في النهي عن الاختلاف والفرقة، وقالوا أن يد الله مع الجماعة، يد الله مع الجماعة، وغير ذلك إلى آخر هذه الأحاديث التي تدل على الأصل في الدين الاعتصام بحبل الله، وعلى أن يد الله مع الجماعة، وأنه من فارق الجماعة قيد شبر، إلى آخر هذه الأدلة. قالوا أيضا عندنا مسألة مهمة جدا في مسألة الأحزاب، أن هذه الأحزاب معظمها أحزاب لا تنادي بتطبيق الشريعة، زي ما احنا شايفين الفترة اللي فاتت معظمها أحزاب تنادي بإلغاء شرع الله سبحانه وتعالى، معظمها أحزاب تنادي بأمور تخالف دين الله سبحانه وتعالى. إذن بمجموع هذه الأمور هنقول مباشرة أن تكوين الأحزاب فكرة غير إسلامية، إذن هي مرفوضة عندنا كلية. وهذا هو القول الأول اللي نادى وقال أن الأحزاب عندنا في الدين مرفوضة. القول الثاني من أقوال علمائنا المعاصرين ألا وهو أن الأحزاب في الإسلام المشكلة، ده أمر مشروع، بل وصله بعض علمائنا إلى مسألة الوجوب.
جميل.
مسألة الوجوب، واستدلوا على ذلك ببعض الأدلة المهمة جدا. قالوا أن، واستدلوا بكلام الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، أن الولاية أمر من أمور الدين، بل هو أعظم أمور الدين، لأنه لا قوام للدين ولا للدنيا إلا بهذه الولاية.
نعم.
فمن نظر إلى هذه الولاية على أن، فيجب النظر لهذه الولاية على أنها قربة وعبادة ودين يتقرب به إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. واستدلوا كذلك أيضا أن إقامة الأحزاب في منادى تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى، وهذا أصل من الأصول، أن أنا أكون حزب يكون يعني حائط صد وحرس حدود لهؤلاء الذين ينادون بعدم تطبيق الشريعة أو بإلغاء الشريعة تماما. فهذا قول من قال نحن واجب علينا أن احنا نقيم هذه الأحزاب. وقالوا كمان أن أنا عندي كمان الوسائل لها أحكام المقاصد، فأنا مقصودي الآن إقامة الدين، إذن الوسيلة اللي هتوصلني لهذا المقصد أصبحت واجبة علي الآن. أنا مقصودي إقامة الدين، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر بالحسنة، إذن أصبحت هنا هذا المقصد العظيم الوسيلة إليها أيضا وسيلة مهمة جدا. جاء طرف توسط إلى جماعة الأحزاب فيها مخاطر وفيها فوائد، فينبغي علينا أن احنا إذا أردنا أن نقيم حزب لا نقول بالتحريم المطلق ولا نقول بالإباحة المطلقة، ولكن لابد أن نضع أصول وضوابط نسير عليها، إذا سرنا عليها كانت الأحزاب عندنا مهمة جدا. واحد، أن يكون الهدف الأساسي إقامة دين الله تبارك وتعالى وإقامة هذا الشرع الحنيف والدفاع عنه أمام كل إنسان ينادي بإلغاء هذا الدين أو تنحية هذه الشريعة.
تمام.
اثنين، أن تكون هذه الأحزاب قائمة فيما بينها على الألفة والمودة والمحبة، لا على العصبية الجاهلية. حضرتك كما تعلم أن احنا عندنا حاجة اسمها مهاجرين.
أي.
حاجة اسمها أنصار، وهذا المسمى في القرآن ممدوح، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ولكن لما كانت هذه المسميات تؤدي إلى عصبيات أو تؤدي إلى فرقة واختلاف نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. لما حصلت مشكلة بين أحد المهاجرين وأحد الأنصار، فقال المهاجرون يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار، وأوشكت أن تكون هناك مشادة بينهما أو مشكلة بينهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها ممتنة. فقالوا لابد إذا أردنا أن نكون أحزاب أن يكون الأصل هو التآلف، التوحد، إقامة صف واحد لإقامة دين الله سبحانه وتعالى، النهي الدائم وتربية الأتباع على عدم التفرق، على عدم التحزب، ان المنهج الاساسي للحزب يكون واضح تقريبا.
والراي المجمع عليه الان
ما اقدرش اقول في راي مجمع عليه الان، ما فيش راي الان مجمع عليه، ولكن معظم نقول ان معظم علمائنا المعاصرين الان يذهبوا الى مساله تكوين الاحزاب اذا كانت بهذه الضوابط المشروع الذي ذكرته.
جميل ما شاء الله، رائع الشيخ احمد. يبقى راي علماء الدين في تكوين الاحزاب السياسيه فيها ثلاثه اقوال: تحريم مطلق واباحه مطلق والجواز ولكن بضوابط
وشروط.
طيب
انا استاذنك.
نعم.
بعد الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، جزا الله خيرا يعني فضيله الشيخ احمد على ما وضح. في يعني هناك نقطتين اريد ان اتكلم فيهما. الاولى الشيخ احمد بيتكلم وبيوضح للناس ان الفتوى شيء اخر والحكم شيء والفتوى شيء اخر، فلا نريد من اخواننا واخواتنا ان يفهموا ان كل حكم من الاحكام بيتغير على حسب حاله.
قل لي يعني الفرق بين الحكم والفتوى شيخ.
يعني ما هو الفتوى تكون بالحكم الشرعي، يعني الشيخ مسعد له حكم وانا ليه حكم، والدكتور شهاب له حكم، والشيخ احمد له حكم، وانت ليك حكم. يبقى ممكن واحد يجي يقول يا جماعه طب انا بالنسبه لي الصلاه ايه، انا يا جماعه بالنسبه لي الصيام ايه. ممكن واحد يفهم الشيخ احمد لا يقصد هذا، ان الحكم حاجه والفتوى حاجه، انما بيقصد بان هناك بعض الاحكام بترتبط بحال الشخص، ترتبط بالزمن، ترتبط في بعض الاحكام، مش كل الاحكام. يعني مثلا ما فيش حكم في الشريعة بيرتبط مثلا بالطول والقصر، ده وصف ما يعني الطويل في الشريعة حكمه في الشريعة زي القصير، التخين زي الرفيع، انت واخد بالك، الابيض زي الاسود، العربي زي انت واخد بالك. لكن في بعض الاحكام بتختلف في اوصاف معينة بيختلف بها الحكم. يعني المثال اللي ضربه الشيخ احمد، هل يجوز ان اقبل وانا صائم ولا لا يجوز ان اقبل وانا صائم؟ فيها ثلاثة اقوال للفقهاء عليهم رحمة الله. في قول عند بعض اهل العلم بيتمسك بدليله اهو، بيقول ما ينفعش حرام وانت صايم او هي صائمه لا يجوز. يا عم جايب الكلام ده منين؟ قال احل لكم ليله الصيام
الرفث الى
الرفث اللي هو الجماع ودواعي، بمفهوم المخالفه ده حلال لك في الليل، يبقى عليك ايه في النهار؟
حرام،
حرام عليك في النهار. ده بمفهوم المخالف، احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم، يبقى بالنهار ده حرام عليك. فدخلوا فيه الجماع ودخلوا فيه دواعي. القول الثاني للعلماء عليهم رحمة الله أجاز هذه المسألة ولم يفرق بين شيخ ولا شاب، طالما يستطيع أن يملك إيه نفسه. وذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان يقبلني وأنا صائم لكنه كان أملككم لإربه عليه الصلاة والسلام.
عائشة وهي بنت 18 سنة يعني شابة.
نعم. الشيء الثالث إن الشيخ أحمد ذكر حديثا حسنه الشيخ الألباني وبعض أهل العلم، ده قول ثالث للعلماء. يبقى أنا عندي كم قول دلوقتي؟ عندي في مسألة ثلاث أقوال.
تمام.
في قول منهم اللي الشيخ أحمد اعتمد عليه، إن في قول اعتبر في الفتوى حال مين؟ الشخص. اعتبر في الفتوى حال مين؟
الشخص،
حال الشخص. في بعض الفتاوى بيعتبر فيها حال مين؟ حال الشخص. فأنا ذاك ممكن أفرق بالفتوى ما بين شخص وما بين آخر. واحد جه لابن عباس وقال له هل يجوز هل قاتل المتعمد توبة؟ قال له لا. التاني قال له هل قاتل المتعمد توبة؟ قال له نعم. تلاميذه قعد، قال أنت مرة تقول ومرة تقول لا. قال الأولاني بيقول للقاتل المتعمد له توبة وهو ناوي يروح يقتل، أنا شايفه كده إيه متعبس، فقلت له لا عشان إيه ما يقتلش. التاني كان قتل وانتهى، فجي بيقول لي له توبة، فما أقدرش أقفل الباب بينه وبين الله، فقلت له له توبة. ففي أحيانا بعض الأحكام بترتبط بحال الشخص أو الزمن أو المكان. مشكلة الأحزاب، يعني في بعض إخواننا، وأنا أرجو من إخواننا ومن بعض دعاتنا ومن بعض من يتكلم وبيخالفنا الآن القول، خدت بالك؟ أنا أرجو أنت أقعد اسمعني. يعني أنت مثلا معتمد أن شيخ من المشايخ بيقول الأحزاب حرام، الاحزاب لا، دي ضلاله، دي بدعه. طب يا عم استنى واسمع مني، خدت بالك؟ انت ما تبصش بعين واحده، خدت بالك؟ ويمكن انت مش فاهم كلام شيخك، ويمكن معذره انا ولا غيري من اي حد من الدعاء ممكن يقرا ويفهم خطا. الحب علي وعلى الكل، قال الله وقال مين؟
قال الرسول،
فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. فين مشكله الاحزاب؟ ولا تكونوا كالمين؟
كالمشركين.
كالمشركين إن الذين فرقوا
دينهم
وكانوا
شيعا
لست منهم
في شيء.
يعني قال لك أهو، وربنا يقول واعتصموا بحبل الله جميعا وانت تعمل لي أحزاب ولا تنازعوا
فتفشلوا.
يبقى الناس اللي عمالة تقول أحزاب لا أحزاب لا، لأن الفرقة في القرآن وفي السنة مذمومة. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام الفرقة عذاب والجماعة رحمة عليه الصلاة والسلام، فاعتمدوا على الأدلة دي من الكتاب ومن السنة. خلاص كده. لكن أنا عايز ننتبه للكلام اللي قاله الشيخ أحمد كويس. إنه بيقول خد بالك من الآية القرآنية بتقول إن الذين فرقوا إيه
دينهم.
يبقى إمتى الحزب يبقى ممنوع؟ إمتى التفرق ممنوع؟ لما نفرق الإيه الدين. أنت تروح بحاجة وأنا أروح بحاجة، الدين هو كذا، أنا أقول لك لا الدين هو كذا. لكن لما يكون كلنا هدفنا الدين وكلنا مع الدين، يبقى الآية مش نازل عليا. الآية بتقول إن الذين فرقوا إيه
دينهم.
إحنا ما فرقناش ديننا ولا حاجة، احنا متمسكين كلنا بالدين
بنكمل بعض
وكلنا بنرفع كتابه ايه
وسنة.
ليه بصيت على الآية دي وما بصيتش على قول الله وتعاونوا
على البر
والتقوى ولا تعاونوا
على الإثم
والعدوان؟ امتى تكون ممنوعة؟ يكون ممنوعة زي ما قال الشيخ احمد، لو واحد قال هو حزبي وبس الاحزاب التانية دي كلها باطلة ما تنفعش، نقول لك لا ما ينفعش. دي بقى المنقوط. هو شيخ الحزب وبس، هو أمين الحزب وبس، أفراد الحزب يعقدوا على الحزب ولاء وبراء وحب وبغض، مع إن الحب والبغض والولاء والبراء بينعقد على الإيه؟ بينعقد على كتاب الله وسنة رسوله. يبقى إذن يا إخواني لما تسمعوا كلمة بيقولها الشيخ عبد العزيز بن باز الله يرحمه، الشيخ ابن عثيمين، مشايخنا الفضلاء العلماء، لما يجوا حتى مشايخ الأزهر بينهوا عن 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 الفرقة، خدت بالك؟ لكن بينهي عن انهي فرقه اللي تخلي المجتمع ماله
في تمزق
ومتفرق. لكن لما مجموعه بقت مع بعض بتقول انا هخدم ديني في الجزئيه دي ومجموعه تانية هتخدم دينها، مش بيفرقوا الدين. وفي نفس التوقيت بنقول لهم ما تتعصبوش لافراد ولا تتعصبوا الاسماء، انما التعصب او التمسك يكون بدين ايه بدين الله سبحانه وتعالى.
هناك تكتلات تحارب هذا الدين.
الكلام اللي احنا بنقوله ده مش بنقوله من النهارده بس، المشايخ اللي كانت بتقول قبل ثورة 25 هي اللي بتقول دلوقتي، اللي قالوا قبل 25 كانوا بيقولوا الأحزاب لا لو فرقت ولو فيها تعصب، والنهارده بيقولوا على الكلام ده ايه لا برضو، إن أدى لتعصب لا برضو، إن أدى لتفرق لا برضو، إنما ما كانوش بينهوا على إن مجموعة. النهارده في مجموعة في قناة الرحمة خلاص كده، المجموعة دي بتشتغل مع بعض، أنا بشتغل أنا والشيخ مسعد والدكتور شاب والشيخ أحمد. خلاص كده. انا يجي واحد يجي يقول لنا احنا انتوا عاملين حزب وفرقتوا دعاة المسلمين وشيوخ المسلمين، احنا ما خدناش، احنا ما بنقولش حاجه غير الدين، ومش معناها ان احنا بنعقد دول اللي تبعي واللي بره دول مش تبعي. لا، يبقى اذا مناط الحكم ايه واحد سواء قبل الثوره او بعد الثوره. تدعيما لكلام فضيله الشيخ احمد، اسمع بقى الكلام ده مش كلامنا احنا بس.
نعم.
فتوى اللجنه الدائمه فتوى الشيخ ابن باز الله يرحمه والمشايخ، اسمع بيقولوا ايه بقى. فتوى في الاحزاب السياسيه، الفتوى دي موجوده رقم 6290 6290 في مجموع فتاوى اللجنه الدائمه. بيسالوهم بعض الناس مسلمين ولكنهم ينخرطون في الاحزاب السياسيه، خد بالك اهو السؤال في الموضوع بتاعنا.
تمام.
ينخرطون في الاحزاب السياسيه، ومن بين هذه الاحزاب اما تابعه لروسيا او تابعه لامريكا. عارف ليه بيقول روسيا وامريكا؟ عشان دي اشتراكيه ودي ديمقراطيه، خد بالك. بيقول وهذه الاحزاب متفرقه وكثيره متفرعه وكثيره. بيقول ايه؟ امثال حزب التقدم والاشتراكيه وحزب الاستقلال وحزب الاحرار وحزب الامه وحزب الشبيبه الاستقلاليه وحزب الديمقراطيه الى غيرها من الاحزاب التي تتقارب فيما بينها. ما هو موقف الإسلام من هذه الأحزاب ومن المسلم الذي ينخرط في هذه الأحزاب؟ هل إسلامه صحيح؟ الجواب كان كالتالي.
نعم.
من كان لديه بصيرة في الإسلام وقوة إيمان وحصانة إسلامية وبعد نظر، الضوابط اللي كان بيحطها الشيخ أحمد أهو، في العواقب وفصاحة لسان، يقوى مع ذلك على أن يؤثر مؤثرة في مجرى الحزب. ده بيتكلم على واحد مش داخل في حزب بإسلامي أصلا، ده حزب كمان غير إسلامي، خد بالك من الكلام. أن يؤثر في مجرى الحزب فيوجهه توجيها إسلاميا فله أن يخالط هذه الأحزاب أو يخالط أرجاهم لقبول الحق، عسى الله أن ينفع به ويهدي على يديه. انت واخد بالك؟
تمام.
دي فتوى من فتوى العلماء. الفتوى دي مضى عليها مين لآخره؟ الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ ابن غديان، الشيخ عبد الله بن قعود. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن تيمية
نعم،
في مجموع فتاويه في الجزء رقم 11 صفحة 93 تحت بند كده لفظ الزعيم مثل لفظ الكفيل والقبيل والضمين. بيقول شيخ الإسلام رحمه الله، اسمع يا
نعم
أستاذ مولى
نعم،
أصل بعض إخواننا النهاردة للأسف انتوا خل بقيتوا أحزاب، سابوا المنهج يا عم، بقوا بيبع وضمان.
أنا عايز حضرتك للأسف تكمل كلامك لأن أنا عندي بعض الملاحظات على الكلام اللي انت بتقوله.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما رأس الحزب فإنه رأس الطائفة التي تتحزب أي تصير حزبا، فإن كانوا مجتمعين على ما أمر الله به ورسوله من غير زيادة ولا نقصان فهم مؤمنون، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. تاخد بالك؟ بيقول أهم حاجة أن اجتماعهم يكون على ما أمر الله به الله وما أمر به رسوله عليه الصلاة والسلام. وإن كانوا قد زادوا في ذلك، زادوا في الدين، ونقصوا مثل التعصب لمن دخل في حزبهم بالحق وبالباطل، والإعراض عمن لم يدخل في حزبهم سواء كان على الحق والباطل، فهذا من التفرق الذي ذمه الله ورسوله، فإن الله ورسوله أمرا بالجماعة والائتلاف، ونهيا عن التفرق والاختلاف، وأمر بالتعاون على البر والتقوى، ونهيا عن التعاون على الإثم والعدوان. يبقى كأنه بيقول مناط المسألة إيه؟ لو اجتمع الحزب على ما أمر الله وأمر به الرسول يجوز، اجتمعوا على زيادة أو نقصان وتحزب لمن عنده بحق أو بباطل ورفض ما ليس عنده بحق أو بباطل، بيقولك الكلام ده مرفوض. في خد بقى الحتة بتاعتنا احنا كمان في فتاوى اللجنة الدائمة الجزء رقم 23 صفحة 407، فتاوى اللجنة الدائمة رقم الفتوى 5651، هل يجوز إقامة أحزاب إسلامية في دولة علمانية؟
لا.
وتكون الأحزاب رسمية ضمن القانون ولكن غايتها غير ذلك وعملها الدعوي سري. اسمع الجواب. الجواب: يشرع للمسلمين المبتلين بالإقامة في دولة كافرة أن يتجمعوا ويترابطوا ويتعاونوا فيما بينهم، سواء كان ذلك باسم أحزاب إسلامية أو جمعيات إسلامية، لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى. مضى على الفتوى ابن باز وابن الشيخ عبد الرزاق عفيفي وابن غديان وابن قعود. اوعى تفكر ان احنا بنقول على الدوله كافره، احنا بنقول على الدوله دوله مسلمه، لكن انا عايز اخد ان فتوى العلماء ابن باز الشيخ عبد الرزاق عفيفي مجموعه هي من العلماء بتقول حلال الشيخ، لكن اهم حاجه تجتمع على ايه؟ على ما امر الله به،
يعني بضوابط
الرسول. انا عايز بقى سؤال واحد بس هساله، اي واحد بيحرم الاحزاب دليلك؟
نعم،
عايز دليلك من قال الله وقال الرسول.
فيها التفرق وفيها التمزق وفيها التشتت.
أنا بقول إن الحزب إن لم يكن في تعصب ولا تفرق ولا يجوز.
كل الأحزاب هكذا.
في الأشياء كده يبقى لا يجوز.
الوضع الحالي هكذا.
اللي هو إيه؟
في التشتت والتفرق والتمزق والتنافس بين الجميع.
حكم المشروب ده إيه؟
حلال.
حلال. لو كان بيسكر حكمه إيه؟
حرام.
رجع تاني ما يسكرش حكمه إيه؟
حلال.
الحزب في تعصب حكمه إيه؟
حرام.
ما فيهوش تعصب.
حلال.
الحزب فيه فرقة للمسلمين.
احنا هنقعد
حكمه ايه؟
احنا هنقعد بقى نقول فيها فرقة لحلال وحرام.
عايز افهم اخواننا والمشاهدين فين مناط الحكم؟ فين العلة اللي بتخلي دي حلال ودي حرام؟
انا كراجل جاهل انا ما اعرفش.
يا اخواننا يا من تنتمون لاحزاب، ان تعصبتم لحزبكم وتعصبتم للاشخاص بحق او بباطل فهذا لا يجوز. أما إن اجتمعتم دون تعصب واجتمعتم من أجل الحق ورفضتم الباطل سواء كان عندكم أو عند غيركم وقبلتم الحق سواء كان عندكم أو عند غيركم ليس في الشريعة ما ينهى عن ذلك بل الشريعة تحث على ذلك وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم ولا
طيب الأول. دكتور شهاب زلي أنا هتكلم مع حضرتك في جزئية مهمة جدا بعد كلام الشيخ علاء وهذا التوضيح والتأصيل اللي أثره فضيلة الشيخ أحمد جلال. قد يقول قائل الآن من أصحاب الرؤى المختلفة أولا مناسبة الكلام ده إيه؟ إحنا بنتكلم عن الأحزاب ليه بداية حلال ولا حرام وأراء العلماء في الأحزاب ما بين تحريم مطلق وإباحة مطلق والجواز بضوابط أنتوا كده عايزين توصلوا لإيه؟ أنتوا شايفين نفسكوا أو شميتوا نفسكوا بعد ما أنتوا حسيتوا من البداية والمؤشرات الأولية ليه للانتخابات إن التيار الإسلامي فايز؟ رد على الكلام ده.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله بعد. يعني بداية شوية عناصر كده سريعة تلغرافات كده على هامش الحديث عن هذا الأمر. مسألة الأحزاب وتكوينها أولا لم تكن معروفة في صدر الدولة الإسلامية وذلك لأن الحكم كان
رشيدا
للإسلام على منهاج ينضبط بقيام أولي الأمر من العلماء بواجب النصح والإرشاد بواجب الحسبة بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم لما انقلب الحال في بلاد المسلمين وسيطرت عليها الاشتراكية والشيوعية تارة والعلمانية والليبرالية تارة أخرى وتمزقت الأمة الإسلامية وأصبحت الرذيلة هي التي تسود المجتمع وأصبح الباطل هو الذي ترفع رايته وأصبح من يعبد الله عز وجل في المساجد أو يلقي درسا فيها يطارد ومن يدخل السينما هو المثقف هو المتنور هو كذا هو كذا كان لابد من قيام بعض الناس بالحق لينصروا الحق بالوسائل المتاحة المعاصرة التي يصلون من خلالها إلى تثبيت دعائم الإسلام أو تحقيق مكسب من المكاسب للوصول بالدعوة إلى عباد الله عز وجل.
تمام.
يعني تخيل لو أن فردا من الأفراد من العلماء كان يقوم ويعظ الناس وحده ماذا كان يحصل له؟ ماذا كان يحصل له؟ كان يعذب ويطرد ويشرد وأحيانا يقتل. لكن حين يكون لهذا الداعية حزب ذو مرجعية إسلامية ينتمي إليه يعني رهط وعشيرة كان قبل ما حد يفكر يسجنه أو يعتقله كان هيعمل حساب ليه؟ للحزب ده زي ما قال الجماعة اللي هم قوم شعيب إنا لنراك فينا ضعيفة
ولولا
رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. رهتك اللي هم عشيرتك رغم أن عشيرة سيدنا شعيب كانوا في الوقت ده
كفر
كفر لكنه كان يتقوى بهم كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتقوى بعمه أبي طالب لو أن لي بكم قوة أو أوي إلى ركن شديد. فإحنا بنقول دي مسألة من المسائل المعاصرة من النوازل السياسية المعاصرة وهذه النوازل المعاصرة تخضع للاجتهاد.
تمام.
والاجتهاد المعروف فيه والشيخ علاء يعقب علي وإخواننا الكرام الشيخ أحمد والشيخ مسعد أن الاجتهاد محل للاختلاف.
نعم.
كل حسب الأدلة المتاحة والواقع الذي بين يديه.
نعم.
طب حين يكون هناك اجتهاد ستراعى فيه في مسألة الأحزاب مسألة المصالح والمفاسد. وإحنا عندنا حاجة بتقول إيه زي ما حضرتك قلت دلوقتي التعصب وإنتوا بتقولوا الإسلامية. طب ما في تعصب هتلاقي واحد تبع الحرية والعدالة بيتعصب كفرد ضد واحد من النور ضد واحد من الوسط ضد واحد من البناء والتنمية ضد واحد من كذا. نقول هذه أعمال فردية ومفاسد محصورة لكن تكوين الأحزاب الإسلامية في الظرف الراهن وفرصة أتيحت قد لا يتاح لنا مثلها إن ضاعت من بين أيدينا. فمصلحة تكوين الأحزاب لاكتساب أرض لنشر الإسلام خلالها وإرساء دعائم للانطلاق مرة أخرى لاستعادة مجد الإسلام في بلادنا مصلحة عظمى. تتعصب بعض الأفراد مفسدة قليلة والقاعدة عندنا بتقول جلب المصالح
مقدم
وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها وجلب المصلحة مقدم على دفع المفسدة. فغاية الأمر إن احنا بنقول هنستدل بالمذاهب الفقهية.
أي.
المذاهب الفقهية الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا ولا لا؟
نعم.
اختلفوا.
نعم.
لكن اختلفوا يعني كانوا عند موارد الحجة يقطعون وعند موارد الاختلاف يتوسعون طبعا بالأدلة واختلافهم رحمة بالمعنى ده بمعنى في موارد الاجتهاد
حتى يسع الناس، فلعلهم لو لم يجتهدوا فتتنوع اجتهاداتهم فتحصل السعة، يأتي واحد فلا يجد مخرجا يليق بحاله زي الشيخ علامة قال اللي هي الايه الفتية، فسأجد له قولا صحيحا عند بعض الصحابة يليق بحاله في موارد الايه الاجتهاد. المذاهب الفقهية أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل رحمة الله عليهم أئمة المسلمين وأعلامهم، كانوا يقدمون الشرع ويحترمونه ويأخذون من القرآن وينهلون من السنة ويعملون بالإجماع موارد الشرع المعروفة، لكن اختلف ولا لا؟ طب أحيانا الاختلاف ده كان عند بعض التلاميذ وصل إلى مرحلة التعصب، نلغي المذاهب؟ لا، نرشد التلاميذ، نثقف التلاميذ، نربي التلاميذ، نواجه المفسدة، نحاصر المفسدة، نقلل المفسدة، مش عشان مفسدة صغيرة نلغي مصلحة العلم الواسع اللي حصل. يعني لما كان بعض الشافعية يفتي يقول لك لا يجوز الزواج من الحنفية، وبعض الأحناف يقول لك لا يجوز الزواج من الايه من الشافعية، ازاي يعني هم كفرة بقى ولا ايه؟ شوف التعصب وصل لفين. في فترة من الفترات واحد حب يتوسط قال لهم يا جماعة احنا نعتبر الشافعية زي اهل الكتاب على اقل الاحوال،
والتتار كانوا على ابواب الشام
وقتها، والتتار كانوا على ابواب الشام وقتها. ده التعصب ده العلم الواسع مش هنلغيه علشان بعض الايه بعض الافهام الضيقة او بعض المتعصبين. تعال بقى اقول لحضرتك مسألة اللي ليه احنا الاحزاب بنتكلم عنها دلوقتي، وانتم ما صدقتوا شميتوا نفسكم، واحنا الحمد لله شمينا نفسنا من زمان. واخد بالك؟
تمام،
شمينا نفسنا من زمان، احنا الان احنا بنحصد الثمرة. كنا بتنفس بصعوبة. عارف الفلاح لما يزرع الرز قبل ما يجي الميكانة الزراعية كانوا يطلعوا بعد الفجر ويشدوا حوالين وسطهم حزام ويفضلوا يشتلهم يزرعوا يعني عارف فسيلة فسيلة كده. ظهرهم كان بيتكسر وكانوا بيسابقوا بعض، لكن في النهاية بعد نفس ومضاق كان بيتنفس وكل حاجة، وكان تعبان وكان مغروس في الطينة، لكن في النهاية بيجي. احنا دلوقتي في موسم الحصاد، مستكترين على موسم الحصاد، فاحنا في موسم الحصاد بنعمل ايه؟ بنوزع بقى، ده رز ينفع يروح امريكا ولا مش عايزين نودي لهم يعني، ده رز ينفع يروح للسعودية، ده رقم واحد، ده رقم اتنين، تعالوا نعيد نشوف الانتاجية بتاعتنا نزرع ايه وما نزرعش ايه، يا ترى نزرع حاجة تانية نستثمر. احنا دلوقتي في وقت جني الثمرة، فنحن ننتهز هذه الفرصة للمشاركة في العمل السياسي اللي هو جزء من ديننا. طيب. فالدين والملك، الدين والسياسة توأمان، فمن أراد فصلهما فقد أراد هدم الدين. ولا يتم عز الشريعة إلا بالملك، ولا قوام للملك إلا بالجند، ولا قوام للجند إلا بالمال، ولا قوام للمال إلا بالعمارة، ولا عمارة إلا بالعمال، ولا صلاح للعمال إلا باستقامة الوزراء. ده كل ده قالوه العلماء، فاحنا عشان كده جايين النهاردة نقول هذا الكلام.
طب جميل شيخ مسعد، يعني مع هذا الطرح والتأصيل الجميل من شيخ أحمد شيخ شهاب الشيخ علاء، ولكن الرأي المخالف أو أصحاب الرؤى المختلفة، التأصيل الجميل ده هم لا يريدون سماعه. انت بتقعد تأصل، هو عاوز يوصل لنتيجة في النهاية، الأحزاب حلال ولا حرام، جائز ولا غير جائز، هم عاوزين يوصلوا في النتيجة في النهاية. ولكن التخوف اللي موجود الآن من الإسلاميين، لماذا يخافون من الإسلاميين؟ لماذا يخافون من صعود الإسلاميين؟ لماذا يخافون من سيطرة الإسلاميين على الشارع المصري الآن؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، بداية يعني الحمد لله رب العالمين على هذه المؤشرات الأولية لنتائج المرحلة الأولى من الانتخابات، وكلها مؤشرات تبشر بالخير، والبقية تأتي إن شاء الله عز وجل، والنتائج بتبين أن الشعب المصري مش خايف من الإسلام، بدليل أن جل من أعطوا أصواتهم أعطوها لمن يرفع راية الإسلام. إنما الذي يخاف من الإسلام أو يخوف الناس من الإسلام فئة قليلة، تجد أن في الإسلام تضييق على بعض الحريات المنفلتة والشهوات المنفلتة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا عايز أعرف إيه اللي مخوفهم من الإسلام؟ إيه اللي بيثيروه بين الحين والحين؟ يقول لك لو وصل التيار الإسلامي إلى سدة الحكم سوف يظلم النصارى. أنا مأمور أن أحسن إلى أهل الكتاب تدينا، أنا أحسن إلى أهل الكتاب وإحساني عليهم وإليهم عمل صالح أتقرب به إلى الله عز وجل وأطمع من خلاله في الجنة. يعني لا تجد أقلية متمتعة بكامل حقوقها
وفي غاية الأمن والأمان والرخاء كالأقليات الذين يعيشون بين المسلمين. أنا كنت امبارح في جلسة مع رجل مصري يعني شريكي في الوطن اسمه بيتر. قعدنا ساعة ونص نتكلم، فقلت له وهو رجل أحسبه منصف، قلت له حضرتك قل لي كده أعظم دولة ديمقراطية في العالم، أعظم دولة علمانية في العالم فين؟ قال لي أمريكا، إنجلترا، كندا، أستراليا، فرنسا. قلت له طيب هل في إنجلترا وزير مسلم؟ هل في أمريكا محافظ مسلم؟ هل في أستراليا لواء مسلم؟ يا أخي أنتم منكم رؤساء وزراء، هو مكرم عبيد ده مش كان رئيس وزراء؟ منكم وزراء في وزارات حساسة، فوزارة الخارجية دي مش كان فيها بطرس غالي؟ وزارة المالية مش كان فيها يوسف بطرس غالي؟ الله، وزارات سيادية وصلتم إلى منصب رئيس وزراء، ومنكم وزراء ومنكم لواءات ومنكم محافظون ومنكم سفراء، وأربعين في المية من اقتصاد مصر تقريبا في يد النصارى. قال لي هو ده بيقول لي كده، قول 70%. قلت له طيب يا سيدي 70% بكلامك أنت من اقتصاد البلد في أياديكم، وتبيعون وتشترون وتربحون في أمن وفي أمان، أنتم الأقلية السعيدة. أنا بقولت كده والله يا رب المسلمين في كل دولة يتعاملوا عشر معشار معاملة النصارى في مصر، فين الاضطهاد؟ طب جربونا. الشيخ يعقوب بيقول الناس سمعوا عنا ولم يسمعوا منا، طب جربونا شوفوا لما الإسلام سيصل، شوفوا لما الإسلام أهله سيحكمون به كيف ستنعمون بالأمن والأمان والرخاء. هو مش قالوا أن كنيسة القديسين اللي فجرها وزير الخارجي وزير الداخلية المسجون؟ الله، هو في الواقع لما قامت الثورة مش إحنا اللي حملنا الكنائس؟ اقرأوا تاريخنا، شوفوا سيدنا عمر ماذا فعل مع ابن عمرو بن العاص عندما ضرب القبطية ظلما، كيف وبخه وأدبه وضربه. شوفوا القاضي شريح عمل إيه مع سيدنا علي وكيف حكم لصالح اليهودي. شوفوا ابن تيمية لما ذهب للقاء ملك التتار وطلب منه أن يفك أسر المأسورين، فقال فكوا أسار المسلمين، قال لا بل أهل ذمتنا النصارى قبل أهل قبلتنا. تاريخنا مشرف، واقعنا مشرف، ومستقبلنا معهم مشرف أيضا.
ولكن يعني الكلام الشيخ مسعد، الخوف ليس من الإسلام، ولكن الخوف ممن يطبق الإسلام. نعم. في من يطبق الإسلام.
نعم، طيب جربونا. أنتم ما جربتمونا، ونحن وأهل الإسلام يحكمون بالإسلام في الواقع الذي نحياه. جربونا، فإذا خالف التطبيق المنهج نقول لمن طبق أخطأت وأسأت، والواجب عليك أن تفعل كذا وكذا. وأنا إن شاء الله أرجو إن شاء الله كل خير
إن شاء الله
في كل منحة من مناحي الحياة، في المناحي الاقتصادية، في المناحي الاجتماعية، مع النصارى، مع أهل الصلاح، مع أهل الفساد، كله سينعم إن شاء الله بالإسلام
يا رب. نعم. إن شاء الله إن شاء الله. شيخ أحمد، يعني سؤال مباشر، ما هي الثوابت التي يجب أن يقوم عليها الحزب حتى يحقق مصالح الدولة والمواطنة؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. عايز برضو في البداية كده رسائل سريعة ووقفات مهمة جدا. اللي هيقول لنا الحزب في القرآن ورد مذموم، هقول له الحزب في القرآن ورد ممدوح. قال الله سبحانه وتعالى ألا إن حزب الله هم المفلحون، هم المفلحون، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذه واحدة. وورد أيضا هذه اللفظة في سورة المائدة زي ما حضرتك ذكرت الآن يا شيخ علاء. إذن هيقول لي في القرآن مذمومة، هقول له برضو ورد في القرآن ممدوحة. يقول لي كلمة حزب تحمل معاني سيئة خطيرة، هقول له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان بيعلمنا قاعدة مهمة جدا، إن كل لفظ يحتمل أكثر من معنى لا يرد جملة ولا يقبل مطلقا. يعني مثال، لما كان بيتكلم في مسألة الجهة بالنسبة لله سبحانه وتعالى، هل أقول الله في جهة معينة؟ فقال هذه الكلمة تحتمل أكثر من وجه، إن كنت تقصد بها أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه فوق السماوات السبع فهذا لفظ مقبول. أما إذا كنت تقصد بها تحديد جهة معينة لا، فطبعا ده مذموم. إذن كل لفظ ورد في 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 اللغة عندنا هذا اللفظ يحتمل معنى مقبول أو معنى مذموم لا يرد مطلقا ولا يقبل مطلقا، ولكن أخذ منه الخير. الحزب عندنا يقول لي ده معنى مذموم، هقول لا، الحزب كلمة تحمل معنى صحيح وتحمل معنى قبيح، المعنى الصحيح منها أنا هقبله. الأمر الثالث وده برضو أمر في غاية الأهمية، يقول الأحزاب السياسية شيء محدث في الدين، هنقول لهم باختصار خالص ماذا ما هو العمل الذي تقوم عليه هذه الأحزاب؟ يقول لي السياسة. إذن أنا أوصف بقى الآن عمل الحزب سياسة، أنا أقول له هذه السياسة هل هي متعلقة بالدين، لها أصل من أصول الدين، يعني هي أصل من أصول الدين، ولا زي ما هم بيقولوا لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. فإما إذا قال لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، هقول له أنا عندي 600 آية في القرآن أرميها ورا ظهري لأنك قلت ما فيش حاجة في الدين اسمها سياسة. أما إذا قلت الدين في سياسة، إذا عمل هؤلاء هي السياسة الشرعية التي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالحزب عمل سياسي، والسياسة قولا واحدا من الدين طبعا بلا خلاف بين علمائنا، قولا واحدا بلا خلاف السياسة جزء من الدين. ولو نظرنا إلى عشرات ومئات الآيات الواردة في القرآن هنجد أن هذه الآيات تتعلق بالسياسة الشرعية، زي الآيات الواردة في سورة التوبة، وردة في سورة الأنفال وغيرها من الآيات. كذلك أيضا ممكن يقول لي أصل الحزب مشكلته في إيه؟ أصل مشكلة الحزب إن ممكن يكون في خير بس في مفاسد حتما ولا بد هتحدث، زي ما كان بعض مشايخنا الآن بيذكروا إن ممكن في مفاسد هتحصل. هنقول يجب على الإنسان اللي يدخل في هذا الحزب أن يبذل قصارى الجهد في تطبيق شرع الله والمناداة بشرع الله وتحقيق أكبر قدر ممكن من النفع والصالح للمسلمين. شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام جميل جدا في هذه المسألة، فبيقول فمن ولي ولاية تولى ولاية من ولايات الشرع قصد بها
ولاية
بوجه عام، فمن ولي ولاية قصد بها طاعة الله وإقامة ما يمكنه من دينه ومصالح المسلمين وأقام فيها ما يمكنه من الواجبات واجتناب ما يمكنه من المحرمات فإنه لا يؤاخذ بما عجز عنه. يبقى أنا عندي حاجات كتير جدا أنا بسعى بقصارى جهدي إن أنا أطبقها بقدر الممكن، ولكن في حاجات أنا إلى الآن مش قادر أطبقها، ولكن أنا كل الواجبات اللي أقدر بقوم بيها وبقوم معروف وبنهى عن منكر وبوضح للناس وبذكر الناس وبفهم الناس. في بعض الأشياء أنا أعجز عنها زي ما هم بيذكروا الآن. يقول وأقام فيها ما يمكنه من الواجبات واجتناب ما يمكنه من المحرمات فإنه لا يؤاخذ بما عجز عنه. ثم قال بقى وهي دي الجزئية المهمة فيصل الكلام، قال فإن تولية الأبرار خير للأمة من تولية الفجار.
نعم.
وإحنا شفنا على مدار 30 سنة تولية الفجار وصلت لإيه. النهاردة يعني كان عندنا مؤتمر في الغرداء من قيمة كام يوم، فشاب بيسألني أنا شغال في 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 فندق من الفنادق وبقدم خمرة للسياح، وده حلال ولا حرام؟ السؤال يعني يوضح لك ده إنسان عمره في حياته ما قرأ قرآن، عمره في حياته ما تعلم حاجة، عمره في حياته ما سمع على قناة من القنوات إن ده حرام. معقول إحنا وصلنا لهذه الدرجة؟ هذه
لعله سمع فتاوي زواد بلاوي.
بالضبط سبحان الله. يبقى إذن تولية الفجار وصل المجتمع إلى هذا الأمر، وصل المجتمع لهذا الامر. احنا النهارده عندنا لما بننزل جامعات في مؤتمر ولا في درس ولا في حاجه في جامعه ولا الكلام ده، سبحان الله بتجي لي اسئله من الشباب اقول سبحان الله امال لو ما كناش في بلد مسلمه كان الوضع هيبقى ايه. يبقى اذا فهو يقول فتوليه الابرار خير للامه من توليه الفجار. الامر المهم جدا اللي مشايخنا بيذكروه الان بيقولوا بس الحزب وهو بيجتهد في تطبيق شرع الله وبيجتهد في المناداه بتطبيق شرع الله قد يتولد على هذه المساله فرقه بين الناس. انا هسال سؤال، لو ان امراه يعني احنا بنقول للنساء الان النقاب، بنقول للنساء الآن النقاب، ونقول في فترة الفتن زي الحياة اللي احنا عايشينها الآن أصبح واجب على المرأة، ما ينفعش بقى في حال من الأحوال أقول لا معلش بقى احنا مش هنقبر بالنقاب أصل في واحدة أنا عارفها أن هي منتقبة وسلوكها مش كويس. لا 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 مش كده خالص. المسألة مش كده خالص، مش علشان أنا مصلحة عندي كبرى هتركها بقى وارميها ورا ظهري بسبب مفسدة بسيطة جدا.
يعني لو قفش واحد بيسرق في المسجد ما الحل؟ أخذ على يد السارق ولا هدم المسجد؟
نقفل المساجد. نقفل المساجد. إذن كل هذه الأمور تدفعنا لجزئية مهمة جدا جدا ألا وهي نلخص الكلام ألخص سريعا. إذن مسألة الأحزاب الآن فيها خلاف بين أهل العلم، ألا يسعنا في هذا الخلاف أن يرحم بعضنا بعضا؟ ألا يسعنا في هذا الخلاف أن يسقط كل واحد منا عن الآخر ولا ان احنا نوقد الان المعركه بهذه الصوره كما نراها الان. شباب ليه النهار بيتصل اصل بيقولوا كذا اصل مش عارف ايه؟ يا جماعه المساله محل اجتهاد. ومما لا شك فيه ان عند الاجتهاد خلاص خلاص انت لك قول وانا لي قول، خلاص كل واحد ارتاح لقول، خلاص انت بتدين الى الله سبحانه وتعالى بهذا القول، خلاص يسعنا مساله اجتهاد يسعنا هذا الامر. يا ريت بقى نتادب في هذه المرحله بالذات بادب الخلاف في مثل هذه المسائل، ونسمع كده لانس وابي سعيد الخدري رضي الله عنهما لما كان يقولان كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، فكان الصائم لا يعيب على المفطر ولا المفطر يعيب على الصائم، كنا ننفر مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات الى مزدلفه، منا المكبر ومنا المهلل، وكان هذا لا ينكر على هذا وهذا لا ينكر على هذا. اذا ده اللي ينبغي علينا احنا نؤكد عليه في هذا الوقت، ادب الخلاف في مسائل الاجتهاد.
جميل، ولكن لم نرد على السؤال الثوابت التي يجب عليها ان يقوم عليها الحزب حتى يحقق مصالح الدوله.
الثوابت اول ثابت عندنا مقصد الحزب نفسه. انت مقصودك ايه؟ فالامر الاول وده امر ينبغي ان يكون واضح امام الجميع، ان يكون المقصد من وراء هذا الحزب واحد إقامة دين الله سبحانه وتعالى وشرعه بين الناس، زي ما كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول فولاية الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. أخذني كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فائدتين، وهو بيوضح لنا كده أنا الحزب ده هيقوم على أمرين. الأمر الأول ده إجمالا، ولعل أسيب التفصيل طبعا لمشيخنا ربنا يا رب يحفظهم. إجمالا شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول إن إقامة الحزب يكون على أمرين، أو الولاية بتكون قائمة على أمرين. واحد، إقامة الدين للناس، حط بقى تحتها إقامة الشريعة، تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى، منع المحرمات، يعني دلالة الناس على أهم واجبات الدين ونصحهم بفعل هذه الأمور. إقامة دين الناس، من إقامة دين الناس الرد على شبهات من يطعن في الدين، والوقوف في وجه كل إنسان يطالب أو يأمر بشيء بيفسد في الدين وغير ذلك. إقامة دين الناس. الأمر الثاني وصلاح دنيا الناس، يعني مش عايز النهاردة الحزب يبقى متفرغ للدين وبس، لا أنا عايز كمان الموازنة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. أنا بقول إجمالا عمل أي حزب لا ينفك أبدا عن هذه الأصول الثلاثة: إصلاح دين الناس، إصلاح دنيا الناس، إصلاح آخرة الناس.
يا رب نتمنى من الله تبارك وتعالى ذلك. طيب دكتور شهاب، يعني نتكلم في جزئية أخرى في مسألة الأحزاب. حاضر، نتكلم في جزئية أخرى في مسألة الأحزاب. لابد أن يكون هناك توافق، لابد أن يكون هناك تكامل، لابد أن يكون هناك تناسق وتواصل وتشارك بين الأحزاب ككل. ولكن الوضع الآن الأحزاب مختلفة، الكل يتباهى بأن أنا حزب مدني، الحزب الثاني يقول أنا حزب ليبرالي، الثالث يقول لك أنا حزب علماني، الرابع يقول لك أنا حزب اشتراكي، يقول لك أنا حزب يساري إلى آخره. حتى الأحزاب الإسلامية الآن بفضل ربنا الكل نعم حزب مدني بمرجعية إسلامية، لأنه محظور في القانون أن يقام الحزب على أساس ديني. طب الوضع الآن نحن في مرحلة مهمة جدا، نحن في مرحلة فارقة، نطلب من الجميع أن الكل يتكامل، نطلب من الجميع أن الكل يتواصل. الكلام اللي الشيخ أحمد وحضراتكم بتقولوه من وجهة نظر مختلفة كلام رائع وكلام جميل، الأمر بدأ يتضح يعني شوية شوية، ولكن الأمر في النهاية هناك فريق من الدعاة ومن طلبة العلم يختلفون كليا وجزئيا مع هذا الكلام. إذن ندخل في منطقة خطرة، ندخل في مرحلة صعبة جدا، ألا وهي مرحلة الاختلاف في العلم. حضرتك قلنا هذا اجتهاد وهذه نازلة من نوازل العصر والاجتهاد، وحينما نقول اجتهاد يبقى فيه اختلاف رأي يحلل ويحرم إلى آخره. طب ماذا نفعل في هذه الأزمة في مسألة الاختلاف الموجود الآن بين الدعاة والعلماء في كلمات بسيطة حتى ندخل في محور آخر بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام أستاذ أيمن، اتفضل.
جزاكم الله خير الجزاء،
ربنا يكرمك، اتفضل.
ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للعلماء الكرام. قال الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وأنا أريد أن أشارك معكم في هذا القول الطيب المبارك، ولكن أعطونني الفرصة قليلا إن شاء الله رب العالمين.
نعم.
هذا الموضوع الذي يتكلم عنه العلماء الأحزاب، فإننا يعني نرفض الأحزاب التي تؤدي إلى الفرقة، فإن الفرقة مآلها إلى دمار والعياذ بالله رب العالمين.
تمام.
ولقد عانى أحد الأئمة من التعصبات التي يعني ليس لها أي شيء إلا الفرقة، فقال: وإن يسألوني عن مذهبي لم أبح به وأكتمه فكتمانه لي أسلم، فإن حنفيا قلت قالوا يبيح له الطلا وهو شراب محرم، وإن مالكيا قلت قالوا يبيح لهم أكل الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا يبيح لهم زواج البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا حلولي خبيث يجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه قالوا تيس ليس يدري ولا يفهم، عجبا من أمر الناس فمن ذا الذي من ألسن الناس يسلم، أخروني وقدموا آخرين لأنهم لا يعلمون وأعلموا. فالأئمة الأربعة نبذوا التعصبات إلا بدليل. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرضا على الكتاب والحديث المرتضى، ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول، والشافعي قال إن رأيتمو قولي مخالفا لما رويتمو من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار.
يا أستاذ أيمن،
أحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فاضربوا.
ربنا يكرمك يا أستاذ أيمن.
قالت الهدات الأربعة
يا أخي الحبيب يا أستاذ أيمن،
فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب.
يا أستاذ أيمن،
والمنصفون يكتفون بالنبي، فهذا في نبذ التعصب، وجزاكم الله خيرا.
شكرا جزيلا، كلام جميل، ولكن خلينا دايما مداخلتنا واضحة. ربنا يبارك في الجميع وفي كل المشاهدين والأحباب يا رب، امين. يبقى الاستاذ ايمن بيقول نرفض الاحزاب التي تؤدي الى الفرق،
نفس الكلام.
تمام. اتصل اخر ولكن بطرح جديد.
السلام عليكم.
استاذ صالح.
السلام عليكم.
اهلا وسهلا، عليكم السلام ورحمه الله.
يعني بعد التحيه يعني احاول،
اهلا بحضرتك،
احاول ان ابدي رايي عن يعني الموضوع الحلقه.
اتفضل.
تبين لنا ان الغالبيه العظمى من دساتير البلدان العربيه والإسلامية
نعم
تعتمد على أن السيادة للشعب، وهو يعني نظريا إناطة التشريع في أمور المجتمع بالشعب.
نعم.
وعمليا إناطة ذلك بمن يكون داخلا في البرلمان ممن يعدونهم ممثلين لهم ومتحدثين باسمهم، وهو في الوقت نفسه تنفية لشرع الله عن أن يكون حاكما في هذا الجانب.
تمام.
إلا ما وافق عليه النواب وأقروه، وهذه المسألة تعد عقبة كأداء لا يمكن تجاوزها في إباحة الدخول والمشاركة في هذه المجالس، لما يترتب على ذلك من الإقرار بحق الشعب فيما ليس له ولا لغيره فيه حق.
طب هقول لك حاجة يا أستاذ صالح.
نعم.
لا ما هو الصداح هيجي في المجال،
يعني تنتظر معي.
نسمع.
نعم. يجيزون لذلك عدة أدلة في مشروعية المشاركة، وهي ليست في الحقيقة دالة على ما يريدون، وما ذكروه من المصالح التي يمكن تحقيقها من خلال المشاركة أكثرها مصالح غير قابلة للتحقيق، على أن ما هو قابل للتحقيق منها لا يقاوم المفسدة العظمى المتمثلة في إظهار الموافقة على هذا الوضع والتمسك به والعمل من خلاله. ومن هنا يتبين أنه لا يجوز للإسلاميين أن يعتمدوا هذا الطريق للوصول إلى إقامة دين الله أو العمل على تخفيف الشرور والمفاسد، ذلك أنه غير مؤد إلى إقامة دين الله، لأن المفسدة ما بني على باطل لا يأتي به الحق، لا يؤتى به الحق. النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
ذكر عن الخمر مع أنها قد يتداوى بها، إلا أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. ونحن لا نؤمن بالديمقراطية، وإن أصبحت هي الدين الذي يدين به العرب الآن، نحن لا نرى التعددية، ولا نرى أن الشعب هو صاحب الحكم، فالشعب ليس صاحب حكم، الشعب يدين لله رب العالمين ويرجع إلى كلام الله رب العالمين، ليس الشعب هو المتسلط في إقامة ما يراه. إن التعددية ليست من ديننا، إن ديننا يرجع إلى أن يكون الشعب محكوم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فالشعب ليس له أن يختار القانون الذي يحكم من خلاله، الشعب ينصاع لدين الله رب العالمين. نقول لم يرد الشعب ذلك إلا من خلال الصناديق، بل يريد الشعب الله وليست الديمقراطية هي التي تحكم فينا، إنما دين الله
طيب.
هو الذي يحكمنا وهو الذي نرجع.
يا أستاذ صالح
نعم
شيء الحل من وجهة نظرك إيه؟
الحل عودة إلى كتاب الله.
أنا خلص
الله عز وجل قال وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. سيدنا موسى كان وحده.
تمام
كان وحده هو وهارون عليهم السلام.
خلاص المعنى وصل يا أستاذ صالح، ربنا يكرمك. ده رأي مختلف عن الآراء اللي احنا بنتكلم ومشايخنا بيتكلموا فيها وبيأصلوا للحديث فيها من بداية الفقر. ده رأي مختلف تماما عن كل الآراء اللي احنا سمعناها ومشايخنا تكلموا فيها. الأستاذ صالح محتاج ان احنا لابد ان احنا نرد عليه. الرجل تكلم بأدب، اهلا وسهلا. الرجل تكلم باحترام وعرض وجهة نظره، فاحنا لابد ان احنا نسمع الرأي اللي الرد عليه.
نقطة بس.
نعم.
أولا جزاه الله خيرا وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المشاركة في ميزان حسناته. أخونا قال أنت دخولك إلى هذه المجالس النيابية فيه إقرار لما هم عليه من وضع قوانين وضعية تخالف شريعة الإسلام. الجواب هل أنا سأدخل لأقره على ما هو عليه أم لأصدع في وجهه بكلمة الحق وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر؟ ده أنا داخل عشان أسمعه حكم ربنا إيه؟
أي.
داخل عشان أكثر سواد الذين يريدون شريعة الله عز وجل. أنا مش داخل وسمعه ساكت تقول لي فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. أنا لا أقره بل أنكر عليه وأصدع بكلمة الحق حتى آتي بكل الخير وأنهى عن كل المنكر. فإن استطعت أن آتي بجل الخير فهذا أمر حسن كما قال شيخ الإسلام، وإن استطعت أن أنكر كل المنكر فهذا واجب، وإن استطعت أن أنكر جل المنكر فهذا عمل عظيم. يبقى أنا لا أقر على ما هو عليه، أنا داخل أنكر عليه وأصدع بكلمة الحق. ولو إحنا لنا شوكة وكنا أغلبية إن شاء الله لن يمر أي قانون يخالف شريعة الله، وحتى لو لم يكن لنا شوكة فلن نرضى أبدا عن أي قانون يخالف شريعة الله، وسنصدع بكلمة الحق وننكر المنكر تحت هذه القبة. وأنا بداية لا في حزب ولا بنتخب نفسي، لكن أنا لا أنكر على من شارك في الأحزاب ولا على من دخل في الانتخابات، بل نزلت بنفسي وأخذت زوجتي وصوتت لمن أراه أهلا للإتيان بشريعة الله عز وجل. هذه نقطة. النقطة الثانية، الديمقراطية معناها حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب. أنا أرفض طبعا هذا المعنى، أنا أيضا أوافقك إن الحكم إلا لله عز وجل. الحكم في ديننا ليس للشعب، الحكم لله عز وجل، ودي وسيلة حتى يأتي حكم الله عز وجل. لا الأحزاب عندنا غاية، ولا الانتخابات عندنا غاية، ولا مجلس الشعب ولا الشورى عندنا غاية، بل كل هذه وسائل من أجل التمكين لشريعة الله. وانت شايف يا أستاذ ملهم العلمانيون والليبراليون وليس في أيديهم سلطان، ماذا يفعلون بنا وكيف يخوفون الناس ليل نهار من الإسلام؟ لما سعادتك تنزوي في زاوية وسعادتي أنزوي في زاوية ونترك الأمر يأكله من لا يريد الإسلام، من يكيد أصلا ليل نهار للإسلام، أتحسب أنه سيسكت عليك ويتيح لك المجال للدعوة؟ والله سيفصل لك قوانين تذبحك في المسجد، سيفصل لك قوانين تجعل الرجل منا لا سلطان له على امرأته ولا سلطان له على بناته. تبتسمع الكلام العجيب. عمرو حمزاوي بيقول لك أنا لا أجد غضاضة إن المسلمة يتجوزها نصراني. أنت مستني لما ده يبقى قانون ومنزوي؟
لا، وفي جزئية بمناسبة عمرو حمزاوي، وما هو مرشح في مصر الجديدة والمؤشرات كلها بتقول إن هو سيكون في مجلس الشعب. لما هو يدخل مجلس الشعب مش لابد أن يكون له حد يرد عليه حينما يريد أن يسن قوانين معينة؟ لابد أن أحد من الإسلاميين يرد عليه؟
لا شك في ذلك. دي بس النقطة اللي حبيت أعلق عليها.
طب الشيخ علاء،
يعني جزا الله الأخ خيرا، قال الكلام اللي هما بيقولوه في غير محله. وأنا بقول لك كلامك في غير محله.
صح. بمعنى وضح
في غير محله.
وضح. إيه؟
حطيت شيئا وأنا أعرف أن سواء وصلت إليه باجتهادك أو قرأته لبعض أهل العلم، فنحن أيضا قرأناه وقرأنا ما يخالفه، قرأت شيئا ووضعت أن هؤلاء ستدخلوا فوافقوا على الديمقراطية وقالوا للناس لا، هو حط كده عشان يديك الحكم، ما له يديك الحكم إزاي؟ يعني هو معتقد أن أنت هتدخل تقول حكم الله وان انت مخالف للديمقراطيه وبعدين هيلاقي كلمه يقولها لك. ده هو معتقد ان انت بدخولك هتكسرهم، خدت بالك؟ ومعتقد بدخولك ان انت اقررت معهم ان الحكم للشعب، لا، اللي هيدخل جوه هيقول الحكم لله سبحانه وتعالى ومخالف. انت مش بتقول ديمقراطيه يعني انت تتكلم وانا اتكلم وانت تاخد حريتك وانا اخد
الراي وراي الاخر.
انا بقى هقول حريتي دي جوه المجلس، الكلمتين اللي انا بقولهم في المسجد
هقولهم في المجلس،
وهم ما بيسمعونيش او مش عايزين يسمعوني ومش واصل لكل الشعب، هدخل جوه المجلس هسمعهم ولما نكون اغلبيه هنعرف ننافس. خدت بالك؟ فانت وضعت ابتداء ان احنا دخلنا وقلنا بان الحكم للشعب وان السياده للشعب، لا احنا، واحنا دلوقتي بتسمع منينا كلام عن الديمقراطيه، اديك سمعت الشيخ مصعب بيقول ايه، واديك سمعت المشايخ عماله تتكلم عن الديمقراطيه ازاي، وتتكلم على العلمانيه ازاي، وتتكلم على الليبراليه ازاي، وبتتكلم على المناهج دي ازاي، والا احنا بنقول اسلام. لو انا داخل بقول بنفس منهجهم الناس هتجري ورايا ليه وهتسيبهم؟
صحيح.
هم متأصلين في الديمقراطية والليبرالية والكلام ده أكتر مني.
طيب.
لو هم عارفين إن أنا بنفس الصبغة، الناس بتختارني عشان عارفة أنا داخل أقول إسلام، فما تحطش ابتداء حاجة وبعدين تحكم عليها. أنت حطيت إيه؟ دول دخلوا يقروا بأن الحكم هيكون للشعب. لا، ما بنقولش الحكم للشعب، إنما بنقول إيه؟ إن الحكم إلا لله، وهناك قوانين أتت في القرآن وفي الكتاب والسنة عامة، وللشعب أن ينظم فيها. القوانين الإدارية هات لي تفاصيلها، يجوز للشعب أن ينظم القوانين الإدارية، حط بنود، حط بنود بما تأتي بمصالح الناس وتدفع عنهم المفاسد. قوانين مرور، القوانين، معظم القانون المدني، خدت بالك؟ عندي أشياء كثيرة فيها استنباط للشعب، ربنا سبحانه وتعالى تركهم ليجلبوا لأنفسهم منافع ويدفعوا عن أنفسهم مضار. أما الأشياء القطعية دي اللي داخلين كلنا لابد أن نخضع لها، واللي احنا بنقول فيها أفحكم الجاهلية يبغون، وبنقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. ما بني على باطل فهو باطل، انت قررت ان ده باطل لكن غيرك ما قالش ده باطل. الشيخ ابن باز جوز دخول الانتخابات وده جوز دخول مجلس الشعب، الشيخ ابن عثيمين قال بالوجوب وهيجي الكلام.
نعم.
بالوجوب.
نعم.
وجوب يعني ايه؟ يعني لو ما دخلتوش يا اسلاميين تبقوا في مجموعكم آثمون، آثمون، ده واجب من الواجبات. الشيخ ابن عثيمين في شريط من الأشرطة وهم بيكلموه قعدوا يذكروا له بعض المفاسد التي ذكرها الأخ، يا شيخ هيميعوا الدين، يا شيخ هيعملوا كذا، يا شيخ هيكسروا سوادهم، يا شيخ يا شيخ. فقال عبارة يسمعها من تقريبا الشريط رقم 2130 قال ده، انا بقول لك الشريط قال ايه، صوت الشيخ، اتريدون ان تتركوا اهل العلمانيين والفسقة؟
الله
اكبر، بكلام الشيخ ابن عثيمين الله
يرحمه،
اتريدون ان تتركوا اهل كذا وكذا؟ لذلك انا عايزك تتصور المسألة زي ما انت عارف ان الحكم فرع عن تصوره، اتصور الاول.
نعم.
هيعملوا ايه وهيسووا ايه. لكن بص من الكلام اللي يقول المنافع قليلة والمفاسد كثيرة. قدرتها ازاي؟ ان منين ابتداء انت قدرت ان المنافع مالها قليلة وان المفاسد مالها
كثيرة.
ده انا بقول لك انا داخل عشان شريعة ربنا، ده انا داخل ادعو الناس، داخل امر بالمعروف وانهى عن المنكر. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، خد بالك من العبارة دي قوي، وجميع الولايات الإسلامية إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وجميع الولايات الإسلامية إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كالولاية الكبرى السلطنة، كولاية على الحرب السلطنة، أو الصغرى كولاية الشرطة وولاية الحكم وولاية المال التي تسمى بالدواوين المالية. عايزين نقرأ
بتيجي نسأله السؤال بعد ما نطلع على فاصل ونعود بعد الفاصل إن شاء الله. فاصل ونعود.
ما مصر ايد في ايد لابن مصر من جديد.
لو تفضل تسأل تسأل غير الحب إجابة ما فيه.
شركة رنة اطلب واتمنى. لأول مرة في مصر خصم خاص جدا اللاصقة السحرية ب89 جنيه دلوقتي. شركة رنة بتقدم عروض وخصومات وتحدي. التطور التكنولوجي أثر على حياتنا اليومية، فأصبح الجو ملوث والمية ما بقتش زي زمان، وكل ده بيخلي جسم الإنسان عرضة للبكتيريا والأمراض. الآن اللاصقة السحرية هتخلص جسمنا من كل أنواع البكتيريا الموجودة داخل الجسم. اللاصقة السحرية توضع أسفل القدم قبل النوم، وسوف تمنحك الإحساس بالراحة المطلقة. من الآن سوف تتخلص من المعاناة والقلق أثناء النوم. اللاصقة السحرية ب89 جنيه دلوقتي. شركة رنة بتقدم عروض وخصومات وتحدي. اللاصقة السحرية تمتص كل البكتيريا من الجسم، وسوف تشعر بالحيوية والنشاط بعد الاستيقاظ. اللاصقة السحرية تعمل على تنظيم الدورة الدموية، وبالتالي تقوم بتقوية جهاز المناعة بالجسم. من الآن وداعا للأدوية والعقاقير الطبية. اللاصقة السحرية تعمل أثناء النوم لتمتص جميع السموم من الجسم. اللاصقة السحرية تفيد في أمراض النقرس والصداع والتهابات المفاصل وارتفاع ضغط الدم والجلطة وأمراض الكلى. اللاصقة السحرية آمنة تماما لأنها مصنوعة من مواد طبيعية 100%. يلا اتصلوا الآن على
011-22-86-39 أو 014-7-34-28-4.
لتحصلوا على اللاصقة السحرية بسعر رائع فقط 89 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصلوا لتحصلوا على علبة بها 10 لاصقات سحرية،
والمفاجأة لو طلبت علبتين هتحصل عليهم ب 149 جنيه، يعني هتحصل على خصم حقيقي 30 جنيه.
شركة رنة اطلب واتمنى.
فضيلة الشيخ محمد حسان، الان تقدر تحمل على تليفونك حلقات برنامج رقائق في دقائق لفضيلة الشيخ محمد حسان.
ينتبه الى هذه اللطيفة، المنح عطاء.
اتصل من اي محمول على 5990 او من اي تليفون ارضي على 09516، وادخل كود الفيديو.
هو الحكيم سبحانه الذي لا تزول حكمته في عطائه وفي منعه، بل هو الحكيم في عطائه وهو الحكيم في منعه تبارك وتعالى. نعم الرضا ايها الافاضل مستراح.
زهقان من موضوع تغيير الارقام؟ وطبعا مش هتقعد تغير رقم، احنا جبنا لك الحل. اتصل الآن من أي محمول على 5990 أو من أي خط أرضي على 09516، وحمل برنامج تغيير الأرقام اللي هيغير لك كل الأرقام اللي عندك على حسب شبكة المحمول بتاعت كل رقم. يلا بسرعة اتصل وادخل كود البرنامج.
أقوال السلف عن مصر ونيل. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: لما خلق الله عز وجل آدم مثل له الدنيا شرقها وغربها وسهلها وجبلها وأنهارها وبحارها وبناءها وخرابها ومن يسكنها من الأمم ومن يملكها من الملوك. فلما رأى مصر رآها أرضا سهلة ذات نهر جار مادته من الجنة تنحدر فيه البركة، ورأى جبلا من جبالها مكسوا نورا لا يخلو من نظر الرب عز وجل إليه بالرحمة، في سفحه أشجار مثمرة فروعها من الجنة تسقى بماء الرحمة. فدعا آدم في النيل بالبركة، ودعا في أرض مصر بالرحمة والبر والتقوى.
وبارك على نيلها وجبلها 7 مرات ثم قال: يا أيها الجبل المرحوم، سفحك جنة وتربتك مسكة تدفن فيها عرائس الجنة، أرض حافظة مطبقة رحيمة، لا خلتك يا مصر بركة، ولا زال بك حفظ، ولا زال منك ملك وعز، يا أرض مصر فيك الخباء والكنوز، ولك البر والثروة، سال نهرك عسلا، كثر الله زرعك وأدر ضرعك وزكى نباتك، وعظمت بركتك وخصبت، ولا زال فيك يا مصر خير ما لم تتجبري وتتكبري أو تخوني، فإذا فعلت ذلك عراك شر ثم يغور خيرك.
عن مصر ما تسألني، ما هي قلبي وفيها بعيش،
لو تفضل تسأل تسأل غير الحب إجابة ما فيه.
مصر مصر مصر.
اللهم اختم لنا
دلوقتي. تقدر تحمل على تليفونك اجمل واحب الادعية الخاصة بفضيلة الشيخ محمد حسان.
اللهم اجعلنا ممن يقيم حروف القرآن وحدوده يا كريم، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده يا أرحم الراحمين.
فقط اتصل من أي محمول على 5990 أو من أي تليفون أرضي على 093516 وأدخل كود الدعاء.
بالرحمة تعلو همتنا،
بالرحمة
تسمو غايتنا،
بالرحمة
تعلو همتنا،
بالرحمة
تسمو غايتنا،
بالرحمة نرضي خالقنا،
بالرحمة ترفع أمتنا،
ونجدد مجد حضارتنا وقناة الرحمة عزتنا،
والدين الشامخ قدوتنا،
وحبيب الأمة أسوتنا،
ندعوك إلهي وفقنا للخير وتبقى رايتنا.
بالرحمة تعلو همتنا، بالرحمة تسمو غايتنا.
حاليا بالأسواق،
العدد 3 من جريدة الرحمة.
إعلام الإنارة لا الإثارة، تكامل لا تآكل، إطلالة صحفية جديدة بموضوعية التناول ودقة المعلومات. تقرأ فيها:
من المسؤول عن المحاكمات التمثيلية لرجال مبارك؟ لماذا لم نسترد ملياراتهم المهربة حتى الآن؟ ومتى يحاكمون بتهمة إفساد الحياة السياسية؟ الشعب المصري امتياز، بالأمس استعبدونا واليوم نحن أحرار. محمد سليم العوا: لست مرشحا لأحد غير الشعب المصري. محمد الأمين يكشف الأسرار ويرد على أخطر 7 أسئلة. أبو العزايم: التصويت للسلفيين حرام. المجلس العسكري لم يأتي إلى السلطة باستفتاء. دكتور صلاح جودة: استعادة المليارات المنهوبة أهم من محاكمة السارقين. كل هذا وغيره تقرأه فقط في العدد 3 من جريدة الرحمة.
حاليا بالأسواق، جريدة الرحمة.
حران
اشرب سينكولا، سقحان
اشرب سينكولا،
سهران
اشرب سينكولا،
تصبح ليمون سينكولا،
وانا وانت
نشرب سينكولا.
من امتى؟
من المرة الاولى.
في الاخر سينكولا.
انت انك عطشان.
انت العنوان واحلى الاوطان،
في نظري حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري انت العنوان واحلى الاوطان في نظري حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري
واحلى الاوطان في نظري
يا بلادي
حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري يا بلادي
كل انسان عند بلاد عند بلاد عليها يعين احنا بلدنا مثل الروح مثل الروح فينا تعيش
يا بلادي وطني حبيبي وطني الغالي وطني النجم العالي وطن شعل مضيئة بالمجريئة وطني.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام أجدد التحية والترحيب بحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وربنا يحفظ مصر يا رب. اللهم أمين. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أجدد التحية والترحيب بضيوفنا اللي مشرفينا في هذا اللقاء الخاص وهذا اللقاء المهم والذي يتناول قضايا شائكة وتحتاج إلى آراء واضحة وتحتاج إلى إجابات شافية. فضيلة الشيخ أحمد جلال أهلا بحضرتك مرة ثانية، الدكتور شهاب الدين أبو زهو أهلا بحضرتك، الشيخ علاء سعيد أهلا بيك، الشيخ مسعد الأرض أهلا بالست، ربنا يكرمك. كنا متوقفين الشيخ علاء عند مسألة شبه الدخول مجلس الشعب والشورى والمجالس النيابية، تكلمنا في بعض الأمور والرد على الأخ الحبيب اللي اتصل بينا، ولكن أنا عايز أخذ من الكلام اللي قاله سؤال مباشر لحضرتك من أجل اللي أنت ترد عليه. هل يصح القسم على الدستور في ظل قيامه على ما هو مخالف للشرع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ابتداء أنا يعني لا أريد أن يغضب مني هذا الأخ ولا يغضب مني غيره، إنما أنا يعني بتألم غاية الألم حينما مثلا أسمع بعض المقلدين أو بعض من اجتهدوا، خدت بالك، وأرادوا أن يجعلوا هذا الاجتهاد كأنه قرآن أنزل لا يجوز لنا أن نعترض عليه، وإذا ما اعترض إنسان يضلل ويفسق ويبدع، مع أن القول الآخر قال به علماء وأفاضل ولهم يعني اعتبار ولهم قوة في الدليل ونحو ذلك. فاسمعني وأسمعك، اسمعني وأسمعك، وفي النهاية ينبغي عليك أن تنصف. يا أستاذ ملهم، قبل ما أجاوب لك على مسألة القسم، صلى على الرسول عليه
صلى الله عليه وسلم،
لا يمكن أبدا أن أحكم على مسألة إلا إذا جمعت كل الأدلة فيها التي وردت فيها، ما أقدرش أحكم. مثال،
نعم،
هل يجوز لك أن تستقبل القبلة ببول أو غائط وأنت تقضي حاجتك؟ هذه مسألة،
نعم،
صح ولا لا؟ لو أنا بصيت إلى حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا، أبو أيوب بيقول لك فذهبنا إلى الشام ووجدنا المراحيض بنيت في اتجاه الكعبة فكنا ننحرف ونستغفر الله. لو أنت مسكت الحديث ده بس هتقول إيه؟
بعدم
الجواز، لا يجوز استقبال القبلة ببول ولا غائط، لا بنيان ولا فين ولا في صحراء.
حديث ابن عمر،
وحينما ننظر إلى حديث ابن عمر في صحيح البخاري،
نعم،
يقول ارتقيت على بيت حفصة فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام مستدبر الكعبة وهو يبول،
نعم،
صلى الله عليه وسلم. هلا الحديث ده هيروح فين؟ وبعدين يأتيك حديث جابر في مسند الإمام أحمد يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقبض بعان يستقبل القبلة وهو يبول. يبقى اذا لو انا مسكت دليل واحد
في الخلاء لازم نوضح كده برضه،
ما هو لا
حد يفهم ان في المسجد ولا حاجه
الحديث يستقبل القبلة وهو يقول انه في مكان قضاء حاج. لكن انا عايز اقول دلوقتي، عارف المساله دي يا استاذ ملهم فيها كم قول عند الفقهاء؟
نعم
8
وبعضهم وصلها 15 قول.
وادي الشيخ احمد بيقول 15 قول اللي انا اعرف 8 ولا 15. اختلفوا ليه؟ اختلفوا ليه؟ بعضهم قال لك ايه يا عم الحديث جابر ده ضعيف، بعضهم قال لك ده صحيح، بعضهم قال لك يا عم الحديث ابن عمر فعل وده حديث قول، ناخد بالقول ونسيب الفعل، واحد قال لك لا ده ناسخ وده منسوخ، واحد قال لك هات القاعده الام.
نعم
القاعده الام، الجمع بين الادله
اولى
من اهمال بعضها. هات كل ده وحطه قدامك هتلاقي بينها وتلاقيه عمل. استدبر واستقبل، استدبر عند في حديث ابن عمر واستقبل في حديث جابر، يجمع الشافعيه والحنابلة مثلا يقول لك يجوز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان ولا يجوز فين؟
في الخلاء
ولا يجوز في الصحراء. ده قول من احد الاقوال. يبقى اذا امتى اطلع بالحكم مظبوط؟ لما جمع كل الايه؟
الاراء،
كل الاراء.
الاعمال اولى من الاهمال.
الاعمال اولى من الاهمال، دي قاعده ايه؟ الجمهور من الاصوليين خلافا لمدرسه الاحناف اللي بيقولوا الترجيح الاول. هنا برضو في مسألتنا دي الأحزاب والانتخابات والمجالس النيابية، أنا عايزك يا أخي جمع الأدلة وجمع كلام العلماء عليهم رحمة الله. إحنا بنقول النهاردة إيه؟ الدعوة هي الأصل. هو اللي في مجلس الشعب وجوه مجلس الشعب ما بيدعوش؟ ده أنا لسه قايل لك جميع الولايات الإسلامية إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذين إن مكناهم في الأرض
أقاموا.
لما نمكنهم في الأرض يعملوا إيه؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا
بالمعروف
ونهوا
عن المنكر.
لو إنهم دخلوا ميعوا وقالوا للناس إحنا بنعترف بالديمقراطية وبنعترف بسيادة الشعب، إحنا أول الناس اللي هنقول ده حرام ولا يجوز.
أي.
لكن هو دخل عشان يقول يا جماعة دي لا، يا جماعة دي دي لا، عشان بتخالف كلام ربنا هيقول كده. أنت يا استاذ ملهم واحنا بنتكلم في قناه الرحمه كل مصر سامعاني؟
لا
لا.
وانا بتكلم في مسجدي كل الناس سامعاني؟
لا.
طيب ايهما يسلط عليه الضوء اكثر، مجلس الشعب وما يقوله اعضاء ونواب مجلس الشعب ولا اي واحد فينا في مسجده؟
اشكل كلام تحت
الوقت. المسجد الاصل ولكن
المجلس الاصل. انا عايز اقول ده دعوه وعايز اقول ده ايه،
ولكن مجلس الشعب الاضواء والاعلام والصحفيين
الكل هيعلق.
تمام.
النهارده لما انا اوصل صوتي للكل، الجريده تتكلم وقناه تتكلم وتلفزيون يتكلم والشارع يتكلم، يبقى انا بقيم الحجه هو على الكل.
أيوه.
انت بتقول لي منافعها قليله، يا اخي مين اللي قال منافعها قليله اذا كان فيه الاغلبيه التي تريد الاسلام اصلا؟
جميل.
وتريد ان تفهم الاسلام اصلا. لذلك تيجي تقول لي اليمين، هجاوبك على مساله. أيوة. اليمين، بس قبل اليمين تكثير السواد. اعضاء مجلس الشعب كم واحد؟
444.
لما ياخدوا الاسلاميين مثلا 300 عضو يبقى كسروهم ولا قللوهم؟
الفوائد اكثر. الفوائد اكثر.
لا انا مش عايز اتكلم على الفوائد. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. واحد بيقول ايه؟ احنا دخلنا معاهم يكثر سوادهم، يخليهم اغلبيه وكبار. انا بقول لك لما احنا ناخد لنا يجي 300 كرسي، 350 كرسي
يا رب.
اسمعوني بس، لو حصل الكلام ده يبقى احنا قللناهم
ولا كثرناهم؟
ولا كثرناهم؟
قللناهم. بعد ما 444 بقوا
240 قللنا صوتهم، وبقى صوت مين العالي؟
الصوت الاسلام.
يبقى انا مش داخل عشان اكسره، انما انا داخل عشان اعمل ايه؟
أكسر. اغلب صوت الاسلام.
ده انا كل واحد بدخله بيقلل في عددهم. لكن لما انت تقول ما تدخلوش ما تدخلوش ما تدخلوش، يبقى هم الرمه كلهم
يا رب.
ده خد بالك، انت بتيجي تقول لي ايه؟ اليمين يا عم ينفع اقسم بالدستور اللي موجود ده؟ مش فيه الماده الثانيه اللي بيضحكوا بيها علينا، اللي بيضحكوا بيها علينا؟ المادة الثانية اللي عملوها كفارة لما شالوا الشريعة، من أول ما شالوا الشريعة. المادة الثانية اللي بيضحكوا بيها علينا فيها إيه؟ ودين الدولة الإيه؟
الإسلام.
والشريعة الإسلامية
هي المصدر
الرئيسي، هي المصدر الرئيسي للإيه؟
للتشريع.
اقسم يا حبيبي على المادة دي، اقسم على الدستور، احترام الدستور اللي فيه المادة دي وأنت ناوي تفعلها. ويجوز لك أن تقسم بهذه النية، واقرأ في باب الأيمان وغيرها الأصل إن النية على نية المستحلف. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، اليمين على نية مين؟
المستحلف اللي بيحلفني.
احلف يا أستاذ ملهم، احلف إن أنت ما عملتش العملة اللي مش كويسة دي وانت تكون عملتها
تمام،
فتقول والله ما صنعته النية، وانت بتقصد بان ما اسم موصول يعني والله الذي ايه صنعته، انا عملتها يعني انا فهمت منها ايه من بره ما صنعتها انك ما ايه ما عملتهاش، مع انك بتقصد بما مش النفي.
أيوة
بتقصد بما الموصول اللي هي معنى كلمة الذي. يقول لك العلماء لا ما ينفعش توري طالما واحد طلب منك اليمين لان النية مش بتبقى على نيتك انت، انما على نية مين؟ الا ان كنت مظلوما عند الفقهاء وجمهور الفقهاء فيجوز ان توري لدفع مظلمة، فما بالك في مسألة التورية ان قصدت بها هذه المادة الثانية المصدر والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، ومش هقول لك ده انت بتدفع مظلمة، ده انت بتدفع ظلم عن الأمة، بتدفع ظلم عن الأمة ان يحل القانون الوضعي محل كلام رب العالمين واحكام رب العالمين. يعني عندنا فقهاء وعلماء قالوا ان التورية مع اليمين، مع اليمين يجوز لك ان انت تقسم وتوري حتى واليمين على نية المستحلف، يجوز لك تعمل كده ان كنت ايه مظلوما
اني ثقيل
مثلا، خدت بالك انت واخد بالك، يبقى يعمل ايه
تمام.
يوري. وبعدين انا هقول على حاجة يا شيخ مسعد يا شيخ شهاب يا شيخ احمد، لو انا اعتبرت ان اليمين ده مشكلة يمين غموس انا مش هعمله، انا داخل عشان اطبق شريعة الله، داخل عشان حكم الله سبحانه وتعالى. ايهما اشد حرمة في الاسلام، يمين كهذا ولا تغييب شريعة الله؟
انت عايز تقول ارتكاب اخف المفسدتين،
عايز اقول ان ده وجه اخر
لتفويت اعلاهما،
ده مع ان الوجه الاول هو الاصل. ده انا عايز اقول ده وجه ايه، وجه اخر. ويجوز لك ان تضيف كلمة في القسم مقيدة تقول لا يخالف الاسلام، انت واخد بالك، يبقى قيدها بما لا يخالف الايه الاسلام.
ولكن
مش لك لا الإسلام،
ولكن لا. القسم على وضعه الحالي يجوز ام لا يجوز؟
ايه صيغته؟ عايزين نعرف صيغته.
بيقسم على احترام الدستور على انا بقول لك ينفع ووري انك بتقصد المادة الثانية، ادي وجه.
يعني يقول اقسم على احترام هذا الدستور الذي يقول أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام والشريعة الإسلامية هي المصدر
الرئيسي،
أو أنا بقسم على احترام الدستور وناوي المادة الإيه؟
جميل.
المادة طيب الثانية جميل. الموجودة يجي يقول لك يا عمي ده أنت أصلا خد بالك من الكلام ده، أنت لما بتدخل هتعمل مشكلة. هعمل مشكلة في إيه؟ هيطلع قوانين، لو طلعت قوانين بتخالف شريعة ربنا ما هي طالعه باسمكم كلكم، انت خد بالك من النقطه دي.
طيب.
هي طالعه باسمكم ايه كلكم. انا عايزك تتصور حاجه، اللي في مجلس الشعب دول نواب عن مين؟
عن الشعب.
حلو قوي.
يعني
وكلاء عن مين؟
عن الشعب.
يبقى مش معنى اللي جوه مجلس الشعب دول حاجه وانت حاجه، دي يا اخي اسمها الديمقراطيه، اسمها الديمقراطيه غير المباشره. حاجه اسمها الديمقراطيه المباشره وحاجه اسمها الديمقراطيه غير الايه
المباشره.
الديمقراطيه المباشره كل قانون نرجع لاستفتاء كل الشعب. اما الديمقراطيه غير المباشره بينوب عن الشعب مجموعه، دول اللي مخول ليهم بعد كده سن القوانين، فدي اسمها ديمقراطيه غير ايه
مباشرة.
غير مباشره. اللي موجودين في المجلس دول عباره عن وكلاء عن مين؟
عن الشعب.
والشعب ده اغلبه مسلم، يبقى اللي جوه بيتكلموا بلسان مين؟
المسلم.
انا وكيل، انا وكيل بره. تيجي تقول لي ايه انتوا هتطلعوا قوانين بتخالف شريعه ربنا، النواب اللي موجودين دول لو في قانون هيخالف شريعه ربنا وظيفتهم يعملوا ايه؟ وبعد ما يعترضوا قدام الجميع ذمتهم تبقى ايه قدام ربنا؟
برق.
وقدام الناس والله يقول ولا تزر وازره
وعندنا الحديث
وزر اخرى
سيكون امراء تعرفون منهم وتنكرون، فمن انكر
فقد سلم، فمن كره فقد برئ، ومن انكر فقد سلم. قال النبي عليه الصلاه والسلام على جيش يغزون الكعبه، رايحين يهدموا الايه الكعبه، قال فيخسف باولهم واخرهم ثم يبعثون على نيتهم. وقال الله تعالى في القران كل نفس بما كسبت
رهينه.
فيا اخي حتى لو صدر قانون بيخالف الناس دي هتقوم وتبرئ الايه وتبرئ الذمه بين يدي الله تبارك وتعالى.
جميل. جميل.
في كلام كتير عايزين علشان شبهات.
أنا عايز أنا هنقول حاجة.
الشيخ ده بيقول حاجة.
نص فتوى الشيخ العثيمين اللي أشار إليها الشيخ علاء عشان تعرف مش ميتين بقى. ده لو واحد دخل عشان يحرك المية الراكدة وينطق لله بالحق.
طب تعالى نقول بعد الاتصال.
اتفضل.
ناخد اتصال الأردن بس.
اتفضل.
أنتم منورين.
نور.
السلام عليكم. طيب يا أبو دخلنا في الدهلية أبو صالح.
أنا جنب الأردن. السلام عليكم.
الله يبارك فيكم. والله يعني انا احبكم في الله واحب الخير لجميع الامه يعني.
الاخ صالح اللي اتصل بنا في الفقره الاولى في
الكتاب. ربنا يبارك فيه. احب المشايخ الكرام لاجل ذلك انصح لهم.
نعم.
انا مساله فقط تقليد العلماء في المساله. يعني نحن نريد ان نعرض الراي والراي الاخر، لا اريد ان يستاثر الشيخ علاء سعيد حتى على المشايخ الموجودين في بينه، فهذا يعني نريد ان نسمع فضيله الشيخ مسعد وفضيله الشيخ شهاب والشيخ احمد. يعني
الشيخ
نريد
الشيخ على المتحدث الرسمي باسمنا يا اخي.
انا بالنسبه للمتحدث الرسمي ان الحجه انما هي في الكتاب والسنه، فالكتاب والسنه فوق الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وان كنا نحبهم اكثر من اي احد، وليست في راي الرجال. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر.
طب ما تكمل بقى بعدها.
إن العلماء الذين أفتوا بتحريم الديمقراطية وردوا عليها جم غفير، وقد ذكرنا سابقا وقد ذكر سابقا.
نحن قلنا يا أخي صالح يا أخي صالح. طب اسمعني يا أخي صالح بس.
كثرتهم وجلالتهم.
يا أخي صالح.
وجلالة قدرهم.
يا أخي صالح اسمعني. يا أخي صالح اسمعني.
طب اسمع بس بص يا أخي صالح. يا أخي صالح الله يهديك الله يكرمك.
بص يا أخي صالح اسمعني بس اسمعني. أنا عايزك دلوقتي اسمعني يا أخي اسمعني. أنا عايزك دلوقتي تقول لي ما هو الدليل الذي عندك. أنت قلت الله ورسوله فوق الجميع وإحنا بنقول كده، والعلماء بيقولوا لنا اللي في كتاب الله وفي سنة رسول الله مش بيقولوا بأهوائهم. أنا عايزك دلوقتي ما هو الدليل عندك من كتاب الله ومن سنة رسول الله الذي يحرم الدخول؟ وبكل هدوء أنا هسمعك وبكل هدوء أنت اسمعني، قل لي الدليل من كتاب والسنة.
طيب انتظرني يا شيخ علاء. انت تكلمت، انت خرجت بي من محل البحث الذي بيني وبينك.
ما هو محل؟ مش ده محل النزاع المساله؟
تقليد العلماء في مساله الدخول. انت خرجت بي من
مش
الدليل.
تقليد ده اجتهاد العلماء
يا شيخ علاء. احنا في محل بحث تقليد العلماء الذين افتوا بجواز الدخول. انا ارد على هذه الشبهه، ما تخرجش بي الى مكان ثاني بالله عليك.
ما هي الشبهه؟
شبهه تقليد العلماء اللي افتوا، وتقول اللجنه الدائمه وتقول الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز وغيرهم. انا اتكلم عن هذه النقطه، لا تخرج عن نطاق البحث بالله عليك. ماشي.
الحجه
عندنا كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. العلماء اللي افتوا بالتحريم كثرة، فلماذا تركت قول هؤلاء؟
عدهم يا اخي.
يكون على
عد الكثره، عد الكثره يا اخي. انت بتقول اللي افتوا بالتحريم كثره يا شيخ صالح، بتقول اللي افتوا بالتحريم يا شيخ صالح. يا شيخ صالح الله يهديك. انت بتقول اللي افتوا بالتحريم كثره. واحد ها يلا
قول مين.
واحد اثنين
رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لحظه بس لحظه. واحد انت بتقول العلماء اللي افتوا بالتحريم. العلماء ما بتقولش نبع الصلاه. العلماء. واحد يلا ها. اثنين ايوه شاطر. ثلاثه جميل. اربعه
واحد
خمسه سته سبعه ثمانيه. الله ينور عليك كثره. برافو.
اسمع يا شيخ.
انتظر يا شيخ انتظر يا شيخ.
نعم نعم
يا اخي. هذا منهج لا يرتضيه الله.
هذا منهج يا اخي نواجه به حدثك. اتق الله في المسلمين ولا تعكر على الحركه الاسلاميه الفرح بيوم نصرها. اتق الله انت وامثالك. ونحن نحبكم ونرجو لكم الخير. نرجو لكم الخير يا اخي.
نسمع ليه يا شيخ شهاب. نستمع اليه. تفضل. عن
اشكر الاستاذ ملهم على ادبه.
تفضل. ونحن مؤدبون والله. نحن مؤدبون. انت تقول لا تقل لي ابن عثيمين وابن باز وهم اعلم منك واعلم من عشرات من امثالك ومن امثالي، وهم اهل الفضل واهل الفقه وهم اعلم بمراد الله ومراد رسوله. ونحن طلبة علم نقبل احذيتهم يا رجل. اتق الله ولا تلبس على المسلمين. وتقول الديمقراطية؟ نحن نقول الديمقراطية نوعان، ديمقراطية كفر وشرك، وهي التي تقول السيادة للشعب والحكم للقوانين الوضعية، وديمقراطية فيها الدعوة إلى الرقابة على الحكام وممارسة الشعب لاختيار النواب، فهذه تلتقي معنا. إنما نحن نقول الآن مسألة ليس فيها نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، فمن أولي الأمر منا؟ العلماء أهل الاجتهاد. المجامع الفقهية، مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا الشمالية، وفيه الدكتور صلاح الصاوي اللي ليه كتاب ما ظنش انك قريته، التعددية السياسية في ظل الحكم الإسلامي، واقرأ رسالة والهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح تضم الجماعة السلفية والإخوان وأنصار السنة والتبليغ والدعوة والأزهريين، هؤلاء جميعا أصدروا كتابا تحت عنوان المشاركات النيابية في العصر الحديث، واقرأ بحث من 171 صفحة للدكتور محمد يسر إبراهيم أستاذ أصول الفقه، والدكتور صلاح الصاوي أستاذ أصول الفقه، واقرأ كتاب الدكتور عطية عدلان المشاركات السياسية 800 صفحة، واقرأ كتاب الدكتور فهد العجلان الانتخابات وأحكامها في الشريعة الإسلامية 800 صفحة، وأقول لك 100,000 كتاب في هذا المجال. نعم. لكن لا تلبس بالألفاظ يا أخي، عوام المسلمين يستمعون إلينا الآن. الديمقراطية نوعان كما قلت، والمشاركة في المجالس النيابية واجبة، ومن أفتى بغير ذلك في هذا الوقت فإنما يضلل المسلمين ويفسد حياة الإسلام، فاتقوا الله فينا.
جميل يا أبو صالح.
يا أستاذ ملهم.
نعم.
أرجو أن المجال يفتح لنا أيضا.
ما احنا ما المجال مفتوح ليك، بس احنا
يا
طب اسمعني يا أبو صالح،
سيبلبل الناس.
لا لا لا،
سيبلبل الناس وأنا أقول بلبلة الناس في هذا الوقت لا تجوز، وإحنا هنساعده على كده.
لا اسمعني،
وهنرد على كل شبهات.
طب اسمعني يا شيخ شهاب،
لا نتكلم في غير محل النزاع أصلا.
عفوا برضو، احنا الهدف من الحلقة أن احنا بنبين وبنوضح. لو الهدف من الحلقة ان احنا نحدث فرقة في المجتمع وفي البلد لا داعي لهذه الحلقات،
ولكن اتهمنا بان احنا نقلد.
لا لا لا، انا احنا
بنتكلم من العلماء الكبار دول بقوا اقزام دلوقتي، هو اللي بيحكم على ابن باز.
لا لا يا شيخ شهاب، يا ابو صالح، يا ابو صالح، يا ابو صالح، قول لي انت حضرتك
المجامع الفقهية ما تكفيهوش.
اسمعني بس،
المجامع الفقهية،
اسمع بس،
المجامع الفقهية بقى واحد يحكم في مسألة باسمها النوازل، لو كان عمر بيننا لجمع لها أهل بدر،
دكتور شهاب،
أهل بدر يجتمعون لها ليحكموا فيها، ثم أنت تعترض على المجامع الفقهية؟ لقد هزلت وانحطت، لقد هزلت وانحطت
يا دكتور شهاب. لابد أن
هؤلاء الأفراد هم الذين سلطوا علينا الليبراليين.
يا دكتور شهاب، لابد أن نحترم الرأي الآخر.
يحترم هو المجامع الفقهية، يحترم المجامع الفقهية. أنا لا أقبل في النوازل أن يتدخل واحد ليرد على المجامع.
لا،
رأي المجامع في محل الاجتهاد هو الذي نستمع إليه.
طب خلاص يا دكتور شهاب، نسمع الرجل، نسمع الرجل، نستمع.
هيفسد المسلمين.
ما فيش إفساد يا مولانا، نسمع الرأي، نحترم الرأي الآخر. لابد أن نحترم الرأي الآخر.
نحترم المجامع
يا أخي، لابد أن نحترم الرأي المخالف.
وتخصصه إيه؟ أنت
يا دكتور شهاب، يا دكتور، لابد أن
نحترم. أنت عضو مجمع فقهي.
يا دكتور
لا شهاب، لا شهادته الاول
يا دكتور رجل عادي، يا دكتور شهاب، نستمع راي المخالف.
راجل عادي ما
يا رجل، الاسلام علمنا ان نحترم راي المخالف
اي كان. راي المخالف ان كان نبي على التمييز.
طب اسمع يا دكتور شهاب،
وان كان اهل التخصص.
نسمع،
نستمع. اتفضل يا ابو صالح، قول لي الادله اللي عندك يا ابو صالح. يا ابو صالح،
لا يريد الا قولا.
يا ابو صالح، يا ابو صالح،
نعم،
صل على سيدنا النبي. رد عليا يا اخي، الله يكرمك، صل على سيدنا النبي.
نعم
يا ابو صالح، صل على سيدنا النبي. احنا بهدوء، بهدوء بس، واحده واحده كده. قول لي الأدلة اللي عندك اللي بتحرم عدم دخول الحياة النيابية. قول لي واحد اثنين ثلاثة فخص. نسمع بس واحدة واحدة. أنا مع حضرتك.
أنت تخرج اسمعني بقى.
هقول لك أنت تخرج عن الموضوع.
اسمعوني دقيقة واحدة. أنا حينما اتصلت لأرد على شبهة واحدة وهي شبهة.
الاتصال انقطع. طيب أنا هستأذن. هنستأذنكم
بس. حضرتك بس جزء
من هقول حاجه بس، هنستأذن حضرتك ربنا يبارك فيه. هنطلع لفاصل ونعود بعد الفاصل. فاصل مشاهدينا الكرام.
انت العنوان واحلى الاوطان في نظري، حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري. انت العنوان واحلى الاوطان في نظري، حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري. يا بلادي
مطبوع فيني ومجروح من
صغري يا بلادي.
كل إنسان عند بلاد عند بلاد عليها يعين.
يا بلادي
احنا بلدنا مثل الروح مثل الروح فينا تعيش.
يا بلادي وطني حبيبي وطني الغالي وطني النجم العالي وطني شعل مضيئا كلمة جريئة وطني وطني
الغالي
وطني.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام. بعد هذا الفاصل وبعد الكلام الجميل هو اختلاف في الرأي والكلام اللي احنا سمعناه من الدكتور شهاب وبيتكلم من غيرته على الدين وغيرته على الإسلام ويعني غيرته على العوام المسلمين اللي بيشوفونا الآن إن هو يخشى من ان حد يتكلم برأي مخالف ايا كان واحترامنا لكل الاراء لان اسلامنا علمنا كده ان احنا نقبل الرأي والرأي الاخر. ولكن الدكتور شاب هو بيتكلم من غيرته لان خايف على عوام المسلمين اللي بيشاهدون ان هيبقى فيه فتنة كبيرة. ولكن انا برجع اقول ابو صالح انت حضرتك اتصلت ربنا يكرمك ويبارك فيك ويهدينا جميعا يا رب اللهم امين ويدلنا على الطريق الصحيح الطريق السليم. الاتصال انقطع من عند حضرتك عود الاتصال بينا اطر رقم تليفون حضرتك ويتم التواصل بيك من اجل ان احنا نبين لكل الناس من هو الذي هو على صواب ومن هو الذي على خطأ. ما شيخنا حينما يتكلمون بدليل قال الله قال الرسول الاجماع. حينما يأتي رأي مخالف ايا كان الرأي مع احترام الجميع لابد ان تتكلم بدليل قال الله قال الرسول الاجماع. لا نقول كلام مرسل يبقى احنا معنا الأدلة والذي يتدخل معنا لا يكون معه أدلة يبقى هي دي نقطة الخلاف والفجوة اللي بتكون بين الرأيين. احنا عاوزين نصل في النهاية إلى رأي يعني يرضي الله أولا يرضي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ويكون إضاءة لكل المسلمين في كل مكان. شيخ أحمد
أنا يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد يعني أنا عايز أوضح هسه جزئية بسيطة جدا من خلال قاعدة مهمة ومشهورة الحكم على الشيء فرع من تصوري. هو نقول ان ابو صالح ربنا يحفظه برضه عنده غيرة على الشريعة وان دي تمييع للقضية ونشر للديمقراطية اللي هي المذمومة وربنا يا رب يحفظه وفضيلة الدكتور برضه عنده غيرة على الدين ان ما ينفعش برضه ان يكون في بلبلة عند الناس. فانا عايز اقول خلاص المسألة باختصار خالص هي دايرة صغيرة بس مشكلتنا دايما احنا بنوسعها قوي. لو بصينا على الدايرة الصغيرة هنرتاح خالص. احنا بنقول الفرع الحكم على شيء فرع من تصوري. ابو صالح شايف ان الدخول في مجلس الشعب ده تمييع للدين وتمييع القضية وتكثير لسواد اهل المعصية وحكم بغير ما انزل الله والسكوت على الباطل وده كله مفاسد وده كله مفيش فيه اي. وفي نفس الوقت ابو صالح بينظر للمجلس القادم ده على نفس الصورة اللي كان عليها الوضع قبل ذلك.
وهو يعني لم يقول بإذن الله
علماءنا اللي قالوا ان ده حرام لتمييع للدين وكذا وكذا الى اخره ده بينظر على نفس النظرة اللي كانت موجودة على المجالس السابقة ان الاسلاميين داخلين في قلة ومش هيعرفوا يعملوا اي حاجة والكثرة هم المسيطرين. المسألة الان لابد ان احنا نتصور الان مجلس الشعب اللي هيكون ان شاء الله بإذن الله القائد بإذن انا تصوري ان شاء الله ان اذا كان في المغرب الاسلاميين 40% وفي تونس 40% او حاجه 40% انا في تصوري ان الاسلاميين ان شاء الله في البرلمان القادم ان شاء الله من 50-70% باذن الله تبارك وتعالى ان شاء الله. فانا بقول النهارده يعني باذن الله الكثره ان شاء الله ستكون للاسلاميين باذن الله تبارك وتعالى. هؤلاء مش داخلين زي ما ابو صابح بيقول ان المساله تبقى فيها تمييع. لا هو داخل مش عشان يميع.
لا
هو ممكن زمان قد يكون في تمييع لانه كان قله وامور سياسيه وغير ذلك ولكن هو داخل الان بكثره. فلازم افهم يا ابو صالح ان مجلس الشعب السنه دي البرلمان الجاي خلاف اي وضع اخر. فتصور معايا الان ان في كثره حريه وعداله وسلفيين في حزب النور والكلام ده داخلوا بكثره. ده الامر الاول. الامر الثاني يا ابو صالح هو مش داخل علشان يداهن. ده راجل داخل بفضل الله ومعاه كثره واعداد كبيره جدا داخل يقول ده صح وده
غلط. الامر الثالث لو الامور الاداريه انا متفق انا وصالح الامور الاداريه دي احنا ممكن نحطها مفيش فيها اي مشكله. اما بالنسبه للامور التشريعيه احنا مش داخلين في التشريع علشان نقول يسقط تسقط الماده الثانيه وتسقط الشريعه. لا انا مش داخل اقول كده, انا داخل اقول انا هحافظ على الماده الثانيه ومش كده وبس, مش هحافظ بس ده انا داخل احافظ وداخل كمان افعل, انا داخل افعل هذه الماده. فانا مش داخل اداهن, انا مش داخل علشان يعني اضيع الدين او اضيع الشريعه. لا خليك بقى خلي عندك ده التصور كده. اصبح الاسلاميين كالصادق البرلمان يامروا بالمعروف وينهوا عن المنكر, هيشرعوا على وفق ما اراد الله سبحانه وتعالى واراد رسوله صلى الله عليه وسلم. اي شيء ممكن يكون فيه شيء غلط انا هقول اسف غلطان, وعلى فرض يا استاذ ملهم ان انا هقول لاخونا ابو صالح على فرض انا تنزلا وهختم بالجزئيه دي تنزلا ان في ايجابيات كثيره جدا 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 هتحدث وسلبيات بسيطه قد تحدث. انا اضيع الايجابيات عشان السلبيات مخالف للقران؟
نعم.
قد يجتمع في الامر حلال وحرام او خير وشر, الحكم الايه للاغلبيه. اذكر مثال من القران, قال الله سبحانه يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع, ولكن لما كان الاثم اكبر حرمت. الجهاد مش فيه مضار, قد يقتل الانسان وقد يضيع المال ولكن المنافع اكبر, فلما كانت المنافع اكبر جعل الجهاد ذروه سلام الاسلام.
جميل.
نفس الكلام البرلمان اللي جاي ان شاء الله يريث ابو صالح ينظر اليه ويتصوره ولكن بصوره على خلاف الصور اللي كانت موجوده قبل ذلك.
جميل. ربنا يكرمك شيخ احمد.
في نقطه برضو
تعال نقولها بس مع الاتصال معنا الاستاذ محمود حسان. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا زملاء.
اهلا استاذ محمود, اتفضل.
ازيك يا زملاء؟
ربنا يعزك.
اخبارك ايه؟
في نعمه الحمد
لله. انا عارف ان انت لونك مخطوف من مداخلتي دلوقتي.
منور, انت دايما منور.
انا طبعا احييكم جميعا واحيي يعني الدكتور شهاب اخي وحبيبي.
طيب.
الدكتور شهاب والشيخ علاء والشيخ مسعد والشيخ احمد, وانا طبعا احيي الدكتور شهاب على غيرته يعني المحموده وهذه الغيره مع احترامي الكامل لاخونا ابو صالح ربنا يبارك فيه, ولكن انا قلت غيره الدكتور شهاب على العلماء والتطاول على العلماء والاساءه اليهم. فانا ما تدخلت من يعني بهذه المكالمه الا ان اقول لجميع المشاهدين من طلبه العلم ومن الاخوه جميعا يعني اياكم والعلماء, العلماء لحوم مسمومه, وما يعني انفعل الدكتور شهاب الا لاخونا ابو صالح بينتقص من قدر يعني قمم من قمم الدعوة الإسلامية ومن قمم علمائنا كفضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وفضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله وجميع علماء المسلمين. فأنا يعني الخلاف زي ما مشايخنا علمونا, الأنبياء اختلفوا والصحابة اختلفوا
والملائكة
اختلفوا زي ما شيخنا بيقول, ولكن يا أخي الكريم عاوزين نوصل لـ 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 لدرجة أو للسقف اللي هو أدب الخلاف, نحترم بعض, وانا اختلف معاك وانت تختلف معايا, ولكن لا نجرح بعض ولا نتطاول على بعض. ويعني انا مش عارف لحد امتى اخواننا هنفضل نقول الاخوه يعني الملتزمين دي لا ما تدخلهاش ودي لا ما تدخلهاش. ايه المشكله يا اخي انا اخش اي مكان معتز بديني ورافع راسي وامر بمعروف وانهى عن المنكر بغير منكر؟ ايه المشكله في كده؟ احنا هنفضل كل حاجة سايبينها على مدار السنوات الماضية دي كلها لما كنا بناخد بالايه على دماغتنا؟ فليه كده؟ ليه احنا دايما هنبقى متقوقعين؟ ليه كلنا بننظر نظرة دونية الى تحت ونقول لا ده بلاش ده بلاش ده بلاش؟ ليه يا اخي؟ ما انا ادخل في اي مكان ادخل معتز بديني ورافع راية الاسلام ورافع بداية وثم رافع نصرة بلدي وطن حبيبي ده مصر اللي محتاجانا كلنا, لازم نقف ولازم نقول كلمة حق يا اخي. يبقى انا اخونا ابو صالح ربنا يبارك فيه اما يكون عاوز استفسر عن حاجة ما يعني ما يبدأش استفساره وكلامه بالتطاول على العلماء وفضل العلماء, هدول قمة ده يعني هذا فضل الله علينا اللي ربنا بيكرمنا بهذه العلماء وبالكوكبة من المشايخنا الفضلاء. فانا بأحيي الدكتور شهاب وأحيي أخونا صالح وأحييكم جميعا, ونداء لكل شعب مصر ولكل من يحب دينه ثم وطنه ثم هذا الوطن الغالي علينا جميعا, أرجوك يا جماعة احنا كلنا مصر أولا مصر أولا مصر أولا, والجميع يترك المصالح الشخصية الجميع. والله لو تركنا الأهواء كل واحد فينا يعني فعلا ترك الهوى في قلبه مش هتلتهى الحقد هذا ولا الحسد ولا الضغينة بيننا ولا التطاول على العلماء, ده يتطاول على ده وده يتطاول على ده. فأنا يعني سامحوني على هذه المداخلة, ولكن أنا دخلت فقط لأحيي الدكتور شهاب وجزاه الله خير, أسأل الله له التوفيق والسداد.
ده يا أستاذ محمود.
نعم.
يبقى أمر بمعروف
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 أي نعم,
ونهي عن منكر بغير
منكر.
الله منور يا أستاذ محمود,
جزاكم الله خير.
شكرا جزيلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا. تاخد اتصال كمان ونرجع بقى للدكتور شهاب عشان محتاجين نسمعه. أستاذ محمود.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله في شيخنا الفاضل.
ربنا يكرمك.
ربنا يحفظكم وينفع بيكم وينكر بيكم الإسلام.
الله يبارك فيك.
بالنسبة للأخ أبو صالح ولا أخو صالح دوت, هو للأسف أنا أما سمعته أخ متناقض في كلامه. في الأول قال يعني نادى بالتحاكم إلى شرع الله وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول, ده في البداية. وبعد كده في اخر كلامه قام قال, طب وانت قال للشيخ مش فاكر يعني قال يعني قرار تحاكم الى اكثر اهل العلم, قال يعني من قرر التحريم هم الاكثريه. يعني هو دلوقتي تعرض لكلامه, منين بيتحاكم الى شرع الله ومنين بيتحاكم الى اكثر اهل العلم؟ يعني كلام اهل العلم نعم هو في ذاته ليس دليل, يعني كلام اهل العلم يستدل له ولا يستدل به.
نعم.
فكل خلاف جاء معتبره الا خلاف له حظ من النظر. فالاخ متناقض للاسف. هو في الاول لما قال اتمسك بالدليل والشيخ الشيخ علاء ربنا يحفظه زنه وقال له هات لي دليل, ما عرفش يرد لانه اصلا ما عندوش دليل. لو كان عنده دليل واضح بين كان يعني كان اتى به, ولكن هو للاسف يعني هذا النوع منتشر وهم يعني هؤلاء
تمام
الناس دي.
شكرا ربنا يكرمك.
مرضى نفسيين اصلا يعني.
ربنا يكرمك. شكرا جزيلا أستاذ محمود. أعود للدكتور شهاب والسؤال. يعني هناك بعض الأسئلة أو الشبهات. طب ما احنا كنا نتمنى أن احنا نتكلم. طب في اتصال يعني مهم عاوز يدخل معنا. الأستاذ كرم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بك يا أستاذ مولا ومرحبا بالشيوخ الأفاضل.
أهلا بحضرتك, اتفضل.
معلش أنا لست ملتزم بالدرجه اللي تجعلني اتكلم في مجلس زي ده.
ربنا يرفع قدرك.
ولكن ان انا ربنا جعلني يعني ولو نوايا بسيطه اذكر الساده الشيوخ بحاجه مهمه جدا.
نعم.
حضراتكم قضيتوا علمكم وقضيتوا عمركم في العلم, ما قضيتوش زينا في الافلام وفي المسلسلات وفي الحاجات الفاسده اللي احنا تربينا وانشئنا عليها. احنا عرفنا الدين على ايديكم, فعشان حضرتك تقنعني ان الصدقه الو
مع حضرتك
بان حضرتك تقنعني ان الزكاه بتزكي المال وبتطهره وبتزوده في الوقت اللي الناس بتدفع 1000 جنيه تاخدهم 1100, تقنع ان ال1000 975 فيهم بركه عن 1100, مش كل الناس اللي هتقتنع. فالدليل هذا للناس الافاضل اللي زيكم, لكن الناس الجهله اللي زينا ما يقدروش يقدموا الدليل. احنا بنسمع كده من الجهله اللي زينا بالرجل. فبارك الله فيكم وربنا يعينكم ويقويكم على المسؤوليه اللي شايلينها.
شكرا استاذ كرم. شكرا.
هو بيقصد ان مساله الاسلام فيها تبعه كبيره قوي, لان انت ممكن من خطابنا للناس ان احنا نيجي نقول للناس مثلا ايه العبره بالبركه مش بالكثره. هو شايف ان الربا مثلا لو حط 1000 يجيبهم 1100, انت تقول له لا دي هتخسرك. خدت بالك؟ هو مش شايفها خساره, انت ممكن تشوفها خساره لانك متدين, لكن هو مش نظر نفس النظرة دي. هو بيتكلم على أمر زي كده.
تمام.
أنا كنت بس عايز أقول للأخ ونسمع الدكتور شهاب. عايز بس أقول له إن هو ما يزعلش. إحنا بنتكلم وإحنا يعني يا أخي والله مش مستأثرين بالحلقة ولا حاجة, إنما إحنا لما بنيجي نقعد في أي حلقة ونكون مجموعة من النظام اللي علمه لنا الإسلام, كل واحد فينا بياخد فقرة, ففلان هياخد الفقرة الفلانية, فلان هياخد الفقرة الفلانية, فلان هيتكلم عن الموضوع الفلاني. فانت انا اللي كنت موكل ان انا ارد على تليفونك الشيخ مسعد الطرف, وانا اللي المفروض ان انا ارد عليك. لما جينا ارد عليك ما قلتش ابن باز وابن عثيمين وخلاص. انما قلنا ابتداء ان في ادله في كذا وفي كذا وفي كذا, وتدعيما للكلام, لان في ناس بتطمئن لسماع هؤلاء الايه المشايخ. يعني يقول فانت نازعتم المشايخ على رؤوسنا, بس فانت نازعتم في شيء شيخ ابن عثيمين الله يرحمه في شرحه للأصول من علم الأصول بيقول إيه؟ بيقول ينبغي على المفتي أحيانا إن وهو بيفتي إن علم أن هذه الفتوى التي يفتيها قال بها أحد العلماء المشهورين الذين يثق الناس في كلامهم أن يذكره عشان يطمئن المستمع للإيه؟ للفتوى. وقال أنا في يوم من الأيام كنت بسعى بين الصفا والمروة. قال وأنا بسعى للشيخ ابن عثيمين بيحكي الكلام ده يلاقيه في شرح الأصول من علم الأصول للشيخ. بيقول وأنا بسعى بين الصفا والمروة لقيت واحد بيسعى وهو لابس النعلين. فأنا وقفت وقلت له اخلع نعليك. طبعا هو يجوز بالنعلين بس الشيخ عشان في المسجد وبتاع والسعي دخل في المسجد فقال له اخلع نعليك. فقال فلقيت الأخ بيقول لي ألا تعلم أن الصلاة أعظم من السعي بين الصفا والمروة وتجوز الصلاة في النعلين؟ قال الشيخ لم أزد إلا أن قلت له أنا محمد بن الصالح العثيمين. قال لما أخذ الشيخ معذرة أنا شيخ وراح رفع الحذاء وماشي مجرد أنه سمع الإيه؟ الاسم. ليس معنى ذلك أن الشيخ دليل، مش معناه أن الشيخ قرآن أو سنة، إنما هو علم أن هذا الشيخ له من العلم بكتاب الله وله من العلم بسنة رسول الله ما لا يعلمه هو، فهو أدرى بما يقول فوثق في علم الشيخ بالكتاب والسنة أكثر من علمه هو في الكتاب والسنة. فحينما نقول اللجنة الدائمة قالت أو شيخ الإسلام قال أو فلان قال، نحن لا ننفرد بمسألة فتوى فقط، إنما نحن ندعم الكلام الذي نذكره بكلام الإيه؟ نعم. العلماء حتى نعم. تعلم أننا لم ننفرد، إنما هذا صار على هذا فريق من الناس وضرب من أهل العلم ومن أهل الفضل، هذا مقصدنا.
جميل دكتور شهاب، يعني احنا تكلمنا في مسألة الأدلة الشرعية على جواز دخول الحياة النيابية، تمام، ولكن هل يصبح لزاما على من دخل الحياة النيابية أن يتقيد ببعض مبادئ العلمانية وإطلاق بعض الحريات المخالفة للشريعة والموافقة عليها تحت اسم الضغوط الخارجية؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أولا إن كنت قد انفعلت هذه الانفعالة فوالله ما جاءت إلا غيرة على المجامع الفقهية المعتبرة والعلماء الكرام. وأما أخونا صالح فأنا لا أعرف شخصه، وأسأل الله أن يجعلنا وإياه من أهل الجنة.
آمين.
آمين. يعني هذه الانفعالة إنما هي غضبة لموقف في مسائل علمية تقوم لها مجامع، أما هو كشخص اللهم اهدني وإياه ووفقني وإياه واجعلنا إخوة متحابين حتى يعلم أنني ليست المسألة مسألة
شخصية.
رقم اثنين قبل ما أقول لحضرتك على الإجابة، كان بيقول إن ده الدخول مجلس الشعب والكلام ده مصلحة مظنونة. معنى كده لو احنا قلنا المصلحة المظنونة تخلينا إن احنا ما نعملش أي حاجة، أي واحد رايح يتجوز أقول له ما تتجوزش. ليه؟ إقامة الحياة الزوجية والسعادة فيها متيقنة ولا مظنونة؟
مظنونة.
أي واحد راح يفتح محل أو راح يتاجر أقول له ما تتاجرش. ليه؟ يقول لي ليه؟ أقول له أصلها مصلحة مظنونة أنك هتربح، ولا اللي راح يتاجر واثق 100% أنه هيربح مظنونة. طب اللي داخل حرب واثق 100% هينتصر؟ أي واحد لا، مصلحة مظنونة. بس الظن هنا ظن إيه بقى للي بيدخل الحرب والتجارة والزواج؟ ظن خالي لمؤيدات. وإلا لو قلنا بقى مصلحة مضمونة لا هنتجوز ولا هنتاجر ولا هنحارب ولا نعمل أي حاجة من دي خالص. ثم إننا نقول إن الدين أصل والملك حارس. الملك هنا يتمثل فيه بقى في مجلس الشعب بقى هنا هو وفي الناس اللي هم، هو مين اللي ممكن يقول للرئيس مجلس الشعب اللي بنؤمن فيه خيرا بعد الانفراج اللي حصلت، مين اللي هيقول له أنت أخطأت وممكن يعزله؟ مجلس الشعب اللي احنا انتخبناه، والناس أيضا يكون كذلك. يبقى بنقول الدين أصل والملك حارس، الدين أصل والملك حارس، فما لا أصل له فمهدوم وما لا حارس له فضائع. البناء اللي ماليهش أصل هيقع، فأي بناء أي دولة هتقوم على غير الدين، علمانية ليبرالية شيوعية يسارية كذا، تقع على دماغ اللي فيها. ما لا أصل، أي واحد هيبني حياته على غير الدين هتتهد حياته، ما لا أصل له مهدوم. طيب وما لا حارس له فضائع، طالما انا عندي بنا كويس ومتين لازم اعمل له شبابيك وابواب واقف عليه حراسه. طيب مين اللي هيحرس الشريعه بقى ويقف في وجه اللي عايزين يبيحوا زواج الرجل بالمراه وزواج المسلمه من المسيحي، زواج الرجل بالرجل والمراه بالمراه والمسلمه بالمسيحي وتكون تخالف الله؟ مين اللي هيحرس الدين؟ احنا طول عمرنا في المساجد قاعدين نخطب، هل في قانون اتغير بناء على خطابنا؟ لكن لو عملوا الاعلاميين فيلم بيغيروا قوانين عشان الفيلم، لو طلع برنامج توك شو بيغيروا بعض القوانين علشانه. طب احنا قاعدين نخطب كتير، جات لنا فرصه ندخل جوه الميدان جوه الحلبه، احنا كنا بره الحلبه، هندخل جوه
بمنهجنا وليس
بمنهجنا. وهقول لحضرتك بقى بتقول ان احنا العلمانيه وهنتنازل وكده. اي عمل اسلامي برلماني او نيابي, اي عمل في المجالس النيابيه لابد له من مرتكزات. من غير المرتكزات اقول له عملك الاسلامي لا يتم ولا يقوم ولا يصلح, واقعد في بيتك احسن لك. اول حاجه ده احنا عندنا بنعرف الخلافه ايه, وده هتنطبق على السياسه. الخلافة نيابة عن صاحب النبوة صلى الله عليه وسلم لحراسة الدين وسياسة الدنيا به. سياسة الدنيا به هتجيله أنا في المنبر ولا هتجيله أنا في البرلمان؟ هتجيله أنا في البرلمان, قاعد أطبخ القوانين اللي هتوافق شرع ربنا. فغرض حراسة الدنيا عمارة الأرض, وغرض حراسة الدين إقامة الفرض. تعال نشوف المرتكزات الستة اللي لابد منها للي هيدخل في العمل البرلماني.
هنقولهم بعد إذن حضرتك بعد ما نستقبل مداخلة من الدكتور سمير تقي الدين. دكتور سمير السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا وسهلا, أهلا بحضرتك.
إزيك يا زملاء؟
في نعمة الحمد لله رب العالمين.
حياك الله, حيا شيوخك العظام,
ربنا يكرمك يا دكتور,
ضيوفك الكرام.
شكرا جزيلا دكتور سمير.
شيخنا الشيخ شهاب
الله يكرمك ويبارك,
أخونا الشيخ مسعد حبيبي, الشيخ علاء سعيد, الشيخ أحمد, ربنا يبارك فيكم جميعا.
الله يحفظك.
اسمحوا لي شيوخ الكرام أن أتطفل على مائدتكم, فالبضاعة ليست بضاعتي وإنما هي بضاعتكم.
ربنا يرفع قدرك دكتور سمير.
وأنا دائما أشعر هذا الشعور والله أستاذ ملهم أن أنا متطفل على موائد الدعاء يعني.
ربنا يرفع قدرك ويسعدك يا رب,
وأسأل الله تبارك وتعالى جميعا أن يهدينا إلى صراطه المستقيم, وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه, وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه, وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. حقيقة يعني إذا كان لي مداخلة فهي مداخلة في جزئية وليس في الموضوع ككل. يعني هذه المواضيع أخي الأستاذ ملهم لا ينفع معها يعني الجدال على الهواء أو المداخلات البسيطة أو الكلام المرسل. المواضيع مواضيع ضخمة, قضايا هائلة جسيمة. فأسأل الله تبارك وتعالى يعني أن يوفق شيوخ الكرام إلى أن يجلسوا جميعا علماء الأمة لكي يصلوا إلى ما يرضي الله عز وجل أولا, ثم يوصلوا هذه المفاهيم الضخمة إلى عوام الناس. ولكني يعني أتحدث عن جزئية التي تهمني كرجل خادم لهذه الدعوة, ألا وهي ما أفزعني حقيقة كثرة التحزب والتفرق والتشرذم عقب الثورة. حقيقة يعني أنا أعطي العنوان وأتحدث فيه ببساطة شديدة جدا, وأستحضر قبل أن أدخل سريعا إلى موضوعي أن أستحضر كلاما قيما لشيخنا الشيخ محمد حسان شفاه الله وعافاه وحفظه للأمة, عالما جليلا, أسأل الله تبارك وتعالى أن يبقيه لنا دائما جامعا للشتات.
أمين.
قال يعني هذه الأمة مستهدفة, والصهيوني المتأمرك كان من خطته أن يقسم مصر إلى 4 دويلات, فوجدت أن السيلة إلى التحزب والتفرق 30 حزب في مصر لم يهمني كثيرا أكثر من 5 أحزاب إسلامية تقريبا أو 4. فقلت طبعا مسألة الحياة النيابية ومجلس الشعب والدخول ليس هذا موضوعنا, لكن موضوعي هو لماذا لم تجتمع هذه الأحزاب في حزب واحد. أهمني كثيرا هذا الأمر, وأرجو من شيوخ الكرام العظام الحاضرين الآن أن يجيبوني عن هذا السؤال. قلت يمكن أن تتعدد الرؤى وأن يعني تتفرق السبل, ولكن يجمعنا جميعا الهم الإسلامي الكبير, يجمعنا جميعا الهم الإسلامي الكبير. وأستحضر أثرا في السنة أن المهاجرين والأنصار هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار, هم أعلى طبقة في هذا البيت بعد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومع ذلك حينما ارتفعت رايات عصبية جاهلية قبلية قال رسول الله أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة. فالتنظير سهل جدا أحبتي, شيوخ الكرام أساتذة الكرام التنظير سهل جدا، ولكن الواقع الذي عشته بنفسي خلال الشهر الماضي أو خلال الشهرين الماضيين من التحزب والتفرق واختلاف القلوب بين أبناء الهم الواحد وهم الدعوة أو هم الإسلام جعلني فعلا أصاب بالرعب. الواقع شيوخ الكرام واقع مؤلم، سببه أن الناس إلا من رحم الله لم يتربوا بعد على أدب الخلاف أو أدب أو معنى أن يعمل كل في مجال فيحترمه الآخر. الكل يريد الآن سياسة ويريد برلمانا ويريد حزبية، ولا يعني نسينا عمل المساجد أو الدعوة أو التأصيل على العقيدة أو على الخلقيات أو فأصاب هذا الأمر جماعات كثيرة بالتفرق فعلا، وأنا أتحدث عن تجربة وليس عن تنظير.
نعم نعم.
فأسأل الله تبارك وتعالى، أنا لا أريد أن أطيل أخي الحبيب، أسأل الله يكرمك. تبارك وتعالى أن يجمع العلماء والمشايخ الكرام الجالسين أمامي الآن وغيرهم أيضا في الأمة أن يجمعوا هذا الشتات في قالب واحد، وأرجو أن يكون هذا المجلس الذي أنتهز الفرصة لكي أهني الشعب المصري كله بهذا الإنجاز الرائع في حبه لهذا الدين، في حبه لهذا الدين، في حبه لهذا الدين. ولكن أحذر أخي الحبيب ملهم بشيوخ الكرام من التفرق، من التشرذم، من التحزب، من التفرق المذموم. ويعني أتلو على حضرتكم بعض الآيات التي أريد تعليقا عليها، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأريد أيضا آية من سورة الأنعام، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وأيضا آية سورة الروم، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وأيضا آية سورة الشورى، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا ما يهمني حقيقة. أما وقد عمت البلوى ويعني كثرت الأحزاب، فلنجتمع جميعا تحت راية واحدة وندفع بحزب واحد إلى هذا المجال وندعو الله له بالتوفيق. أرجو أن يعني أن تكون الرسالة قد وصلت، وأحيي مرة أخرى أساتذتي وشيوخ الكرام الجالسين أمامي الآن، وأحيي الله هذه الوجوه المشرقة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
شكرا جزيلا. شكرا عليكم السلام دكتور سمير، ربنا يكرمك. هو طرح سؤال، لماذا لم تجتمع هذه الأحزاب في حزب واحد؟
هو الأول ربنا يبارك فيك يا دكتور سمير ويصلح لنا حالك ويغفر لي ولك وإني أحبك في الله. احنا طرحنا هذا السؤال على بعض القائمين على هذه الأحزاب فكانت لهم وجهة نظر، قالوا هل من الحكمة أن نجعل كل البيض في سلة واحدة؟ يعني النهاردة هل من الحكمة أن كل القنوات التي تعلم الناس الدين تجتمع في قناة واحدة يبقى الرحمة وبس؟ ولا من الحكمة أن يكون في الرحمة وفي الناس وفي الحكمة وفي صفا وفي الخليجية وفي كذا، بحيث لو أطفئت أنوار قناة وجد الناس أنوارا أخرى يتعلمون منها. لو جمعنا الأحزاب كلها أنا أتمنى ذلك، لكن لو اجتمعت كلها في حزب واحد وبجرة قلم ألغي هذا الحزب لم خلاص ما بقاش فيه شوكة، ضاع الناس. فدي وجهة نظرهم، قالوا من الحكمة انه ما نجمعش البيض كله في سله واحده، لكن لابد يكون في تعاون وفي تكاتف وفي تناصح، وتكون العصبيه زي ما الشيخ علاء قال لله ولرسوله، ويكون الولاء والبراء لله ولرسوله، والحب والبغض لله عز وجل، وليس لحزب ولا لجماعه ولا لشيء. احنا لا نتعصب لجماعه ولا الحزب ولا الشيخ، تعصبنا كله لدين الله. فهذه واحده. عمل الدعوه، انا بقول يا دكتور سمير كل الناس اللي بتصلي على ارض مصر الان، كل أصحاب اللحى يا دكتور شهاب، كل المنتقبات، كل المختمرات، كل الناس اللي عايزة ربنا، نحن ما كسبناهم بالسياسة بل كسبناهم بالدعوة، ولم نترك الدعوة أبدا، وهنظل ندعو إلى الله عز وجل إلى أن نلقى الله. والدخول في السياسة ودخول البرلمان سبيل من سبل الدعوة إلى الله عز وجل، وسبيل من سبل إقامة دين الله عز وجل زي ما شيخنا الشيخ علاء قال. الأمر الثالث،
قول الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم. إحنا كنا والشيخ علاء يعني أجاب باستفاضة على هذه الآية التفرق المذموم في الدين. لكن أنا يا دكتور دلوقتي شايف ناس متكتلين حزب كذا وحزب كذا وحزب كذا وحزب كذا, يجي 50-60 حزب كلهم اجتمعوا على تنحية الشريعة, كلهم أجمعوا قولهم وجاءوا بحدهم وحديدهم لتخويف الناس من الإسلام. طب لو اجتمع أهل الخير أهل الديانة تحت راية واحدة أو تحت رايات كلها يقصد التمكين للشريعة, يقصد الإتيان بكل الخير, النهي عن جميع المنكر, يعني أوليس في الاجتماع معهم والعمل تحت رايتهم تحقيق لقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان؟ يعني ما المطلوب؟
لا.
أن ننزوي حتى تفصل لنا القوانين التي تفتح مصارع أبواب الحرام علينا. يعني دي نقطة.
طيب الصحة. جميل دكتور شهاب.
أيوة عايز أزود على بعد الحتة بتاعت عجباني قوي أن نضع البيض في سلة واحدة.
تحب البيض
وبلت حلوة كده. طيب وفعلا يعني متوقع أن ممكن يحصل أي حاجة في ظل التأمر الخارجي والداخلي.
صحيح.
أن يحل أي حزب.
هناك تخوف كبير. هناك تخوف كبير
الآن. هناك دعوات بإبطال
بعض الأحزاب
والوسائل الإسلامية.
نعم. طيب عندي رؤية أخرى في هذا الأمر تضاف إلى مسألة التعددية. أنا لاحظت أن في أي حاجة عايزين يمرروها يجي يقول لك إيه 30 حزبا و40 جماعة سياسية و50 تكتلا يقولون نطالب بحكومة إنقاذ وطني, نطالب بإسقاط مش عارف إيه, نطالب بسني. تسمع 30 حزبا 40 تكتلا 50 مش عارف إيه 30 و40 و70 و50 يبقى 110 120
كل ده,
ويقول لك ايه بعد كده والاسلاميون يطلبون كذا, او يعني لو تجملوا شويه وحزب النور والعداله يطالبون بكذا والحريه والعداله يطالبون بكذا. عايز اقول لك ان حزبين مقابل 170 او 30. طيب 30 حزب ولا 70 ولا 100 نهار ما تفكهم يجيبوا 20000 بالعافيه خليهم 100000 80 يلا عيد من عندنا عيد عليهم. انما الاحزاب الاسلاميه النور والحريه والعداله اقل تقدير ليهم اقل تقدير 10 مليون. وانا بقول بقى النور والحريه والعداله كل من يقول لا اله الا الله محمد رسول الله ويريد تحكيم الشريعه
شعب مصر كله.
يعني مش بالضروره يكون ليه كارنيه ولا يكون مشترك, واسال الصناديق ان شاء الله ويا رب المرحله الثانيه
والثالثه.
يبقى انا بقول ان احنا عايزين نكتر الاحزاب ليه بالاضافه للرؤيه. يبقى بدل ما يقول لي حزب النور والحريه والعداله احنا عندنا كام حزب زي ما قلت لحضرتك في الحلقه اللي فاتت 14 حزب اسلامي.
عدد الاحزاب كلها عدد كل الاحزاب اللي موجوده في مصر الان 70 حزب.
طيب
70
الاسلامي منهم كام 14 ولا اكتر؟
اظن اقل.
انا كنت قرات يقول لك ان 36 حزب تكونوا بعد الثوره منهم 14 حزب اسلامي. ده تقريبا كان اتعرض
4-5.
خلينا نقول بقى يبقى عندي حزب واثنين وثلاثه واربعه فيديني. طيب تعالى هذه الاحزاب مرجعيتها واحده وهي الشريعه الاسلاميه.
جميل.
لكن هل رؤاها في المتغيرات واحده؟
لا
تختلف. هل رؤية الإخوان في معالجة القضايا المتغيرة المتعلقة بحياة الناس كرؤية السلفيين؟
لا
يختلفان. طب حين يختلفان هل يريد السلفيون بمخالفة الإخوان أو يريد الإخوان بمخالفة السلفيين اجتهادا حسب معطيات الأرض واللي قدام منهم؟ هل يريدان التناطح والوصول إلى كسب عدد الأصوات ولا الوصول بالناس وفق الدين إلى ما يصلح وما ينجيهم؟ يبقى اختلفت الرؤى. طب لو اختلفت الرؤى وجينا عملنا حزب واحد هيمشي الحال فيه؟
لا
هيتنازعوا. لما الرؤية دي تكون حزب علشان تعرضها في برنامج سياسي ينزل حزب النور لان عندي البرنامج السياسي مبني على الشريعة الإسلامية اعمل لك كذا اقتصاديا كذا اجتماعيا كذا تعليميا كذا صحيا, يجي النور يقول اخويا حزب النور انا معاه في الشريعة الإسلامية واحنا الاثنين متفقين عليها بس انا عندي رؤية في المسائل المتغيرة 1-2-3 يوم الشعب يقول والله رؤية النور احلى من الحرية والعدالة, رؤية الحرية والعدالة احلى من النور. ممكن ياخدونا في الدورة دي ويجربوا مثلا الحرية والعدالة يجوا بعد كده يقول لا احنا عايزين نجرب النور ده الحرية والعدالة ما ينفعش معانا في المتغيرات كتر خيركم عملتوا اللي عليكم يمكن النور عندهم احسن. يبقى ده تنوع الرؤى والافكار. في حتة ثانية بعيدة بقى في تنوع الاحزاب في بعض الجماعات التي تعمل حبا وغيرة على الدعوة الإسلامية ولها رؤى تخالف رؤى الحق وهم يجتهدون لكنهم أخطأوا فقد يحملون سلاحا لو لم يكونوا حزبا في بعض البلاد يعلنون بأفكارهم فنستطيع أن نتحاور معهم. لو كونوا جماعة سرية وما عملوش حزب والحزب كان المتنفس ليهم إيه اللي هيحصل من الجماعة السرية بعد كده؟ دي يعني ترحل بعض. خلينا أرجع أقول لحضرتك تاني
المرتكزات
بقى.
نعم
المرتكزات خمسة وانا واخدهم من كتاب الدكتور صلاح الصاوي التعددية السياسية في ظل الحكم الاسلامي.
خمسة ولا ستة؟
خمسة، خليهم خمسة.
طيب.
وممكن يطلعوا ستة في النهاية.
انت قلت ستة اصلا.
طيب. اول حاجة شوف بقى عشان ندخل العمل النيابي، عشان ندخل في احزاب اسلامية، السيادة للشرع. ده علشان نهدم مسألة الديمقراطية اللي هي السيادة للشعب. ده اول مبدأ، ما ينفعش ادخل البرلمان ولا ادخل الاحزاب الا لما يكون شعاري السياده للايه للشرع. طب ده هم عندهم انت داخل على كده لكن عندهم السياده للشعب. هقول له انا داخل علشان اقرر ان السياده
للشرع
عشان اغير الواقع، واحنا مامورين بتغيير هذا الايه الواقع. السياده للشرع معناها ايه؟ اراده الله عز وجل فوق الارادات وفوق جميع السلطات. الدين ما شرع الله، والحلال ما احل الله، والحرام ما حرم الله، ومن رفض ذلك فقد خلع رفقه الاسلام. معنى السياده للشعب ايه؟ خضوع الجميع السياده للشرع، خضوع الجميع حكاما ومحكومين للشريعة الإسلامية، نزع الشرعية عن كل ما يخالف الشريعة. يبقى حيبقى ده دورنا. أنا بقول لهم المادة الثانية الدين الإسلامي هو اللي بيحكم المصدر الرئيس، فأنا هنزع الشرعية عن كل قانون يخالف الشريعة. ثم إننا نقول المبدأ الثاني السلطة للأمة. يبقى مش السيادة للأمة، السيادة للشرع لله عز وجل هو الذي يشرع، إنما الأمة بتعمل إيه؟ السلطة لها، لأن في سلطة سياسية وفي نظام قانوني. النظام القانوني هو الشريعة الإسلامية لله وحده، وإحنا بقى في إطار الشريعة الإسلامية نبدأ نطبق الأحكام على الحالات المستجدة. إنما النظام السياسي اللي هو قيام الأمة من خلال ممثليها المنتخبين بطريقة شرعية محترمة بمراقبة ومحاسبة الحكومة، بمراقبة ومحاسبة الرئيس. يبقى السيادة للشرع أدي القوانين، ثم السلطة السياسية للأمة أي المراقبة وحقهم في تولية الحكام وفي عزل الحكام. وده كله عليه أدلة بس أنا بختصر. ثلاثة، سيادة القضاء، استقلال القضاء. استقلال القضاء هيكفل أن القاضي يحكم على الرئيس ويجيبه يقف في المحكمة لما يكون الرئيس بينه وبين شباب وزاه قضية. مش الرئيس هيمتنع ويقول لك ده الرئيس، وده احنا شفناه في عهد الشريعة الإسلامية. لكن هل كان القضاء في الفترة اللي فاتت كان مستقلا؟ لا، لم يكن مستقلا. هم نفسهم لحد دلوقتي السادة القضاة المحترمين بيطلبوا بإيه؟
باستقلال القضاء.
فالشريعة الإسلامية مرتكزات العمل السياسي. احنا داخلين البرلمان علشان نقول للقضاء، احنا جايين نقول لا سلطان عليكم إلا للشرع، يا قاضي بيننا وبينك الله عز وجل، ايه اللي يتحكم فيك؟ الشريعة اللي تحكمك، انما رئيس او حكومة او مش عارف ايه هذه لا يصلح ابدا ان تكون لاي احد اخر. صيانة الحقوق والحريات العامة، داخلين احنا مجلس الشعب عشان كده، الحقوق التي اهدرت، كرامة الانسان، اموال الناس التي نهبت. ده حتى كده يقول لك ابن تيمية رحمة الله عليه ان الحكام والامراء نواب عن الامم او عن الشعوب في ادارة اموالهم، فلم تكن ملكا لهم انما يتصرفون فيها حسب الوكالة. احنا داخلين مجلس الشعب عشان نحاسب الحكومة، الميزانية دي جت منين ورايحة فين؟ احنا داخلين عشان نراقب، فبنقول صيانة الحقوق والحريات العامة. شوف بقى احنا عندنا ضرورات، حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ المال، حفظ العرض، داخلين نحافظ على الحاجيات، التحسينيات، الحريه، العداله، المساواه بالمنظور الاسلامي وليس بالمنظور القبيح الاخر. الحسبه، والحسبه عمل شعبي وعمل حكومي. يعني الحسبه، تعرف زمان لما طلعت بعض الممثلات وعملت حاجات مش كويسه وراحت البنت تسال ابوها تقول له يعني ايه يا بابا في الامور التي لا تكون الا بين الزوجه وزوجها، فالبنت في الثانوي قالت له ده الممثله الفلانيه بابا عملت كذا، ابوها كان محامي رفع قضيه، عملوا ايه؟ قالوا له انت مالكش صفه، لغوا قانون الحسبه. يعني انا اشوف اي منكر في البلد مش من حقي ان انا اعترض عليه، مش هروح اكسره ولا هقتل الراجل، لا، احنا نعترض. المنكر اذا ظهر والمعروف اذا ترك ينبغي ان يكون هناك جهه ما ممثلة معروفة للناس، وده اللي حيقره إن شاء الله الإسلاميون في البرلمان، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر في حدود ما شرع الله عز وجل. فيبقى عمل شعبي زائد عمل حكومي لحفظ الدين ورعاية الحقوق. ثم أننا لا ننكر المختلف فيه، لا ننكر المختلف فيه، مختلف فيه نتحاور نتناقش. وفي المسألة اللي فاتت احنا قلنا اكثر العلماء، ده بحث علمي اكثر من رساله الدكتوراه واكثر من بحث علمي، اكثر العلماء على جواز المشاركه في المجالس النيابيه، وبعض العلماء منع وحظر. واحنا قاعدين الشيخ احمد عرض للي قال بالحظر مطلقا، التحريم مطلقا، واللي قال الاباحه مطلقا من غير اي ضوابط تدخل البرلمان حتى على الديمقراطيه والشيوعيه والكلام ده، واللي قال الاباحه بايه؟ بشروط. دول اكثر العلماء. مع احترامنا للرأي الآخر، فإذا كان أكثر العلماء ومجمع البحوث الإسلامية قال بكده، وعلماء الأزهر قالوا بكده، وعلماء المجامع الفقهية قالوا بكده، والهيئة الشرعية اجتمعوا قالوا بكده، وقالوا للمسلمين في ظل خوض الإسلاميين تجربة يريدون أن يصلوا فيها إلى تحكيم شرع الإسلام، أجي أنا أجيب الرأي الآخر مع احترامنا للقائلين به وأعلنه في وسط الناس وأبلبلهم وخليهم يخسروا الأصوات ويخسروا؟ لا طبعا. يبقى نستطيع أن نقول أن هذه المرتكزات: واحد، السيادة للشرع، اثنين، السلطة للأمة، ثلاثة، استقلال القضاء، أربعة، صيانة الحريات والحقوق العامة، خمسة، الحسبة أي حفظ الدين، حفظ الدين مع الشعب ومع الحكومة، ستة بقى اللي هي احنا كنا عايزين نجيبها، الشورى.
الشورى
والشورى إنما تكون لأهل لأهل التخصص. هل كان في شورى في السنين اللي فاتت؟ جميع العلماء عندنا، علماء الشريعة فروا وراحوا البلاد العربية لأن اتحصروا هنا، محدش عارف يشتغل في جامعته ولا يقول كلمة يرضي ربنا سبحانه وتعالى بها في البلد. طب علماء الطب والهندسة راحوا فين وهم أهل الشورى في التخصصات بتاعتهم عشان يدخلوا الطبية؟
هاجرهم،
هاجرهم. طب ايه اللي حصل بعد أحداث يناير؟ رجعت العقول دي وبدأت تمارس، يبقى جالنا مجلس الشورى ندخل فيه مين؟ الكفاءات اللي رجعت اللي كانت هربانة، هيسنونا بقى بالشورى بواسطة أهل الخبرة قوانين طبية وهندسية وزراعية، قوانين شرعية حتى تستقيم الحياة مرة أخرى. وختاما، جميع الذين يعملون في البرلمان الإسلامي إن شاء الله عز وجل يتفقون على أن الحكم لله، إن الحكم إلا
لله.
يتفقون على تحكيم الشريعة، ويتفقون على عدم على حرمة مخالفة الشريعة بأي قانون
إن شاء الله.
ولا يوالون إلا لله عز وجل
إن شاء الله بإذن الله. يعني أنا معي محاور عديدة في شبهة دخول مجلس الشعب والمجالس النيابية. كان نفسي أسأل سؤال دلوقتي للشيخ علاء في مسألة: ألا يتعارض ترشيح المرأة على قائمة الحزب ذو المرجعية الإسلامية أو بالأحرى السلفية مع حرمة تولية المرأة للولاية العامة؟ ده محور وشبهة كبيرة محتاجين نتكلم فيها مع أمور عديدة كثيرة، ولكن الوقت يمر بنا سريعا، لم يتبقى أمامنا إلا دقائق معدودة، يعني ثلاث دقائق فقط. فأنا محتاج من الشيخ علاء يقول كلمة، والشيخ مسعد يقول كلمة، والشيخ أحمد جلال يقول كلمة، وفي النهاية مع الشيخ شهاب. نعم.
طيب، أنا أود أن أقول كلمة، وهي أن في مثل هذه المسائل ينبغي على الإخوة الذين يتبنون آراء أخرى أن يتحروا المسألة جيدا وألا يحدثوا فتنة، وبدلا من أن يعرضوا هذا الكلام يعني بهذه الصورة التي فيها تضليل وتفسيق وتبديع، يعلموا أن علماء فاضل تكلموا بالرأي الآخر، وينبغي عليهم إذا ما تكلموا أن يعرضوا المسألة كما نحن نعرض.
جميل.
خدت بالك بأدب الخلاف. اللي أنا عايز أقوله سريعا برضو، السياسة وإحنا بنعمل في الدعوة قبل كل الأحداث دي برضو كان معنا سياسة
طبعا،
لأن السياسة دي كلمة عامة. يعني أنا إن كنا بنقول في فترة من الفترات ما تدخلش مجلس الشعب، وبعض الناس قالت ادخل مجلس الشعب، وكنا بنقول الكلام ده لأن ما كانش فيه تغيير، اللي هو عايزه هو بيعمله. خدت بالك، كان مقيدة. أنا هذكر لك كده سريعا عند أبي حنيفة رحمه الله: إذا سرق الإنسان تقطع يده اليمنى، فإذا سرق مرة أخرى بالشروط بقى تقطع يده الإيه؟ اليسرى، فإذا سرق ثالثة قالوا جاز للإمام أن يقتله سياسة. فبيعللوا في كتب الأحناف بكلمة إيه؟
سياسة.
في مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله أيضا كل العلماء اتفقوا في حد الحرابة، حبة قطاع الطرق، أن قطاع الطرق لو قتل الإنسان منهم يقتل، كلهم قالوا كده. لكن المسألة إن لم يقتل بقى هل نخير ولا نقول إيه بالضبط؟ الإمام مالك قال رحمه الله: إذا ما أمسكنا بفرض منهم وكان قد قتل، لو قتلناه سنهيج من معه على الناس فيترك سياسة. التعليل في المذهب المالكي بالإيه برضه؟
بالسياسة.
ما السياسة في الأصل معناها ان هي المصلحة.
نعم.
الزركشي في قواعده حط قاعدة من القواعد، قال: معاملة الحاكم او الراعي مع الرعية منوط بالمصلحة. في مذهب الحنابلة ممكن اهجر الخنثى احطه في مكان تاني او الامرض في مكان اخر سياسة حتى لا يفتن الناس به.
تمام.
فالعلماء الفقهاء بيعللوا بكلمة ايه؟
بالسياسة.
انت النهاردة بتيجي تقول المساجد، المساجد كل المساجد فيها سياسة، واللي طالعين على الشاشات فيها سياسة. السياسة ليست في مجلس الشعب فقط، ولا في النيابات فقط، ولا في المناصب فقط، إنما السياسة لها معنى ومفهوم أوسع عندنا.
الشيخ مصعد،
بقول مبروك لكل شعب مصر على هذا العرس الانتخابي الرائع الذي أثبت فيه الشعب المصري للعالم كله أنه شعب إيجابي وشعب ذكي جدا، ولما علم أن هناك حرية وأن صوته سوف يصل خرج الناس. الطابور كان أحيانا باتنين كيلو.
نعم.
وكتبت عنهم كل جرائد الدنيا وهي مدهوشة من هذا الشعب الذكي العبقري الإيجابي. بقول لكل الشعب المصري المرحلة الأولى عدت إن شاء الله، المؤشرات بتقول إن شاء الله الأغلبية للتيار الإسلامي، لكن لسه المشوار طويل، لسه مرحلة تانية ومرحلة ثالثة، وهيبقى الصراع محتدم في المرحلة الثانية والثالثة. فأنا بدعو كل رجل أن ينزل ويشارك، وكل امرأة. الأمر الثالث، إحنا بالنسبة لتنوع الأحزاب، أنا بقول للدكتور سمير، أنا يا دكتور سمير نزلت اديت حزب النور، زوجتي نزلت وديت حزب الحرية والعدالة بتاع الإخوان
ديمقراطية
يعني احنا أسرة كده يعني. فشوف المسألة لحد فين يعني، هي اقتنعت بهذه الرؤية وأنا اقتنعت بهذه الرؤية، وكتير قوي من الإخوة ادى في القائمة مثلا الحرية او في القائمة وادى في الفرد لكذا يعني. المهم أصواتنا ما تخرجش عن الذين يحملون راية الإسلام وراية الشريعة، وهذه فرصة إذا ضيعناها سنعض على أصابع الندم ساعة لا ينفع الندم. ثلاثة، شكرا للجيش اللي قام بدور بطولي وبدور رجولي وقدر يضبط الأمن، وبقول له مطلوب منك بقى إنك تمسك البلطجية طالما أنت ضبطت كده الانتخابات.
فين أنت طوال العشر شهور الماضية؟
في العشر شهور اللي فاتوا السيب البلطجية يعني سيئين في الناس ونازلين ضرب وسرقة، تقدر تضبط الأمن في أقل من أسبوع
إن شاء الله.
الأمر الأخير بقول لإخواننا من طلبة العلم، الأدب، الأدب مع العلماء. هؤلاء مشايخنا، نثق في دينهم، نثق في علمهم، علمونا قبل أن يخط لنا شارب. منهم من كان يعلم ويبث الخير قبل أن يفكر والد الواحد منا أن يتزوج من أمه. فالأدب معاهم، مش عشان الشيخ اختلف معك في مسألة أو اثنين أو ثلاثة تقوم تسكته، أنا بسمع كلام فعلا يدمي القلب. فالأدب مع العلماء، لحوم العلماء مسمومة كما نقل الشيخ محمود حسان، وهذه الكلمة كلمة قديمة لسلفنا الصالح. وبقول المسائل الخلافية الاجتهادية لا ينكر فيها على المخالف، لأنه لم ينكر نصا قطعيا ولم يخالف إجماعا. فكيف لو كان الرأي الذي نتبناه عليه جل أهل العلم من الكبار الثقات المشهود لهم بالتجرد والعلم والإخلاص؟ أسأل الله عز وجل أن يمكن لدينه في مصر وفي كل بلاد الدنيا.
آمين يا رب.
إنه ولي
آمين.
ذلك ومولاه.
آمين. شيخ أحمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الله صلى الله عليه وسلم بعد. يعني أنا عندي أربع خمس رسائل سريعة إن شاء الله. الرسالة الأولى أنا بوجهها لكل إنسان بينتهج المنهج العلماني والليبرالي، أنت خايف من الإسلام لأنك لسه مش عارف الإسلام. لو عرفت الإسلام عمرك في حياتك أبدا ما تقف في وش الإسلام أو الإسلاميين. الله سبحانه وتعالى يقول بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. فأنا شايف عندك شوية إعراض، فالإعراض ده زي ما ربنا بيقول لأنك مش عارف. فياريت تقرأ أكثر عن الإسلام وعن رحمة هذا الدين ورحمة هذه الشريعة. دي رسالة أولية. أما الرسالة الثانية هي رسالة موجهة للأحزاب وبخاصة الإسلامية. مش معنى أن الغالبية العظمى الآن بفضل الله صوتت للأحزاب الإسلامية في المرحلة الأولى أن أنا خايف يكون في ريحة تكاسل أو ريحة
أو عجب أو
كبر، أو عجب أو كبر كده، أو نشوة الانتصار تأثر عنه في المرحلة الثانية والثالثة. لا، أنا عايز أقول للأحزاب الهمة الهمة والعمل العمل والجد والجدة الجد، أوعوا تغدكم نشوة الانتصار في المرحلة الأولى. الأمر الثالث، الشعب كله، شعب مصر كله، أظن المرحلة الأولى ربنا سبحانه وتعالى أقر فيها أعيننا بالنتائج الأولية، فده محتاج لحاجتين، محتاج لشكر ومحتاج لعبادة اللي هي تعبر عن الشكر. النبي كان يقوم الليل، يا رسول الله تقوم الليل وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، فكان يقول أفلا يكون عبدا شكورا. فلأن ربنا غفر النبي كان قائم طول الليل يشكر الله،
انا عايز اقول وده محتاجينه لكل شعب مصر الان اللي بيحب الدين. احنا محتاجين الشعب كله الان يقوم بين يدي الله سبحانه وتعالى في جوف الليل. شكرا لله سبحانه وتعالى على ما على ما حدث الان بيننا, ونزود شويه بالعباده لان احنا قصرنا شويه الفتره اللي فاتت. الامر الرساله الرابعه قبل الاخيره هي رساله لكل الاخوه الملتزمين في طائرة الاسلاميه, اياكم والخلاف. الخلاف فرقه, وبعض المناوشات اللي رايناها في المرحله الاولى مش عايزين نشوفها ابدا في المرحله الثانيه او الثالثه, بل كونوا على قلب رجل واحد. ده لكل الاخوه سواء من الاخوان سواء السلفيين وغيرهم. الامر الاخير النواب الجدد اللي خلاص بشروا بان هم بفضل الله يعني ربنا سبحانه وتعالى مكن لهم, اقول لهم يعني اصبحت الان في رقبتكم امانه هي من اعظم الامانات عند الله, كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر انها امانه وانها خزي ولدامه الا من اخذها بحقها وادى تمام. الذي عليه فادوا الذي عليكم.
جميل برضه. دكتور شهاب
في الاخير ان شاء الله عز وجل يعني رسائل سريعه سريعه. هبدأ برسالة سميتها العشروميات. عارف العشروميات؟ يقول لك مليونية التحرير. المليونات احنا اللي شفناها واحنا اللي صنعناها في مليونية الشريعة, وفي زي ما قلت انت المرة اللي فاتت عشان ضد يحيى الجمل, ومليونية علي السلمي. أي دي المليونات الحقيقية. بعد كده شفنا ايه؟ عشروميات. لا هي ألفونيات, لا عشروميات. وانا بقول لكل شباب مصر ولكل المخلصين اللي احنا شفناهم, إذا كون العشروميات اللي في التحرير وزارات عشان يفرضوها علينا بأسماء لا نقبلها بحال, أنا بأدعو كل العشروميات الإسلامية في ربوع مصر اللي بتفك ملايين كونوا وزارات انتوا كمان وبعتوها للمجلس العسكري. وأنا بقول اهو لو اللي في التحرير كونوا وزارة وادوها للمجلس العسكري, أنا العبد لله الضعيف المواطن المصري المحب لمصر الغيور على دين الإسلام أقسم بالله هشكل وزارة واجيب معايا معظم الطلبه اللي بتحبيني في جامعه الازهر واللي ربيتهم في الكتاتيب واللي ربيتهم في التربيه والتعليم وفي المساجد, واكون وزاره واروح اقدمها للمجلس العسكري. مش من حقهم يكونوا وزاره, انا كمان من حقي اكون وزاره. فبدعو كل عشروميات مصر ان اللي في التحرير كونوا وزاره على غير ارادتنا, كونوا انتوا كمان وزارات ما همش احسن مننا, واحنا الاثنين مواطنين مصريين ان كان لهم الحق فاحنا لنا الحق. اثنين, مساله الاعاده بين المرشح الإسلامي ومرشح غير الإسلامي. أنا خايف الإعادة يبقى فيها إقبال ضعيف. كنا كتير قوي يا شيخ مسعد في الجولة اللي فاتت. الجولة الثانية في الدوائر الأخرى اليوم 14 يوم كذا هيبقى فيها كثرة إن شاء الله, إنما الإعادة عادة بتبقى إيه ضعيفة. فأنا بقول لهم قووا عزائمكم وإياكم أن تهملوا أمر الإعادة. ياريت كل واحد قبل ما يروح يتصل على اهله كلهم
5 ديسمبر ان شاء
يتصل
الله
يتصل 5 ديسمبر يتصل على اهله وعلى اصحابه وخدوا بعض بالسيارات
وايا كان حزبه الاسلامي
ايا كان كل الاسلامي يعني يعني شوف ايه خلاص يا التصفيه بقت اثنين بقى واحد تمام. اسلامي وغير اسلامي كله لازم تدخل معاهم. وانا بقول بقى ان كانت المساله بين اثنين اسلاميين هي محسومه لواحد منهم على الاقل يعني ثلاثه الحذر من التشويه الحذر من التشويه الحذر من التشويه هيزيد وهيزيد وهيزيد فاياكم ان يفت في عضدكم. الاختلاف بين الاحزاب الاسلاميه شيء طبيعي لانها احزاب وليده الحاجه اللي بعد كده في القضايا الخلافيه اللي هتبدا تكتر وده من جمله التشويه. اذا رايتم اختلافا كما علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رايتم اختلافا فعليكم بالسواد الاعظم. ما تاخدش راي من فرد واحد يفتك ويصدك, انا عايزك تاخد راي اكثر العلماء راي المجامع في المسائل المستحدثه. واخر رساله للجرايد الاسلاميه اللي احنا فرحانين بها قوي, جريده الرحمه, جريده النور, الحرية والعدالة, رغم ان انا زعلان في صفحة الفن اللي فيها نساء بس برضه هي محسوبة علينا. جريدة الحرية والعدالة, جريدة المصريون المحترمة برضه, جريدة الفتح, جريدة صوت بلدي, مش كل دي جرايد اسلامية الستة اللي احنا شايفينها. انا بدعو كل الفضائيات الاسلامية من خلال هذا البرنامج, بالله عليكم يا فضائيات الاسلام وبالذات برنامج الاستاذ ملهم الملف والبرامج الاخرى في اللي هي التوك شو زي ما بيسموها, بالله عليكم دعكم بقى من بوابه اليوم السابع وبوابه الشروق وبوابه الاهرام وبوابه مش عارف ايه, احنا عايزين ناخد اخبارنا من بوابه الرحمه وبوابه المصريون وبوابه الفتح وبوابه كذا. ويا امه الاسلام الجرايد دي خدوها ووزعوها حسبه لله عشان الاعلام الاسلامي اللي هيثبت المسلمين
ان شاء الله. ربنا يكرم ان شاء الله. ربنا يبارك فيك. شكرا جزيلا. ربنا يكرمكم نورتونا واسعدتونا. الموضوعات كبيرة ولم نتكلم في كثير منها, تكلمنا في محور واحد ولكن لم نستكمله, ولكن على وعد بلقاء قادم بإذن الله رب العالمين إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. انتم نورتونا وسعتونا وربنا يبارك فيكم ويسعدكم يا رب. أمين أمين يا رب العالمين.
وأحبكم في الله.
حبك الله.
ربنا يبارك فيكم. مشاهدينا الكرام في النهاية باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير لمشايخنا اللي شرفونا في هذه الحلقة الشائكة وقضايا مهمة تحتاج إلى إجابات شافية. فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد جلال شكرا لحضرتك.
شكرا.
فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور شهاب الدين أبو زهر شكرا جزيلا.
كرمك الله.
والشكر والتحية لفضيلة الأستاذ الشيخ علاء سعيد شكرا لك. والشكر والتحية والتقدير لفضيلة الأستاذ الشيخ مسعد أنور شكرا جزيلا على وعد بلقاء قادم الأسبوع القادم بإذن الله ويوم الأحد بإذن الله رب العالمين نلتقي على خير إن شاء الله وفي خير دائم بإذن الله. مشاهدينا الكرام كل التحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة. أحبكم في الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنت العنوان وأحلى الأوطان في نظري حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري